يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المجلس وفي هذه المدينة مع إخواننا وفي هذه المناسبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لأهلها وأن ينبت مولودهم نباتا حسنا وأن يجعله من خيار هذه الأمة وصالحيها وأن يبارك لإخواننا جميعا فيما أعطاهم وفيما رزقهم. وهذه في الحقيقة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده، والنعم الواجب أن تقابل بالشكر، بشكر المنعم بها. وشكر الله تبارك وتعالى كما أنه يكون باللسان يكون بالجنان ويكون بالأعمال. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق إخواننا لشكر هذه النعم حتى يبارك الله جل وعلا لنا فيها وحتى يزيدنا من فضله. أردت في هذه الأمسية أن أذكر إخواني بمسألة من المسائل التي هي في الحقيقة كما قال علماؤنا سبب لانحراف الكثير من الناس، بل هي سبب لانحراف أمم قد سبقت هذه الأمة، ألا وهي الغلو في دين الله تبارك وتعالى. الغلو في أصله مذموم، وهذا يتضح من تعريفه في اللغة هو مجاوزة الحد، وفي الشرع هو مجاوزة الحد في الاعتقاد والعمل، مجاوزة الحد في الشرع الحدود حدها الله تبارك وتعالى وبينها في كتابه وأوضحها على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. الحلال ما أحب الله والحرام ما حرم الله تبارك وتعالى. ويوم أن مات نبينا عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يفارق هذه الدنيا أنزل عليه ربنا تبارك وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة التي فهمها سلفنا على وفق مراد الله جل وعلا، فهموا من هذه الآية أن التشريع بيد الله جل وعلا، وأن الدين ما أنزل الله تبارك وتعالى. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والذي يتشدق فئام من أمتنا أنهم أتباع لأمثال هذا الإمام الجبل، وهم يخالفونه فيما أصله، يخالفونه في أصول الاعتقاد وفي أصل الدين. الإمام مالك عليه رحمة الله إمام من أئمة السنة، كان يقال إذا ذكر العلماء فمالك النجم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لما سئل في أمر البدع وأن من الناس من يستحسنها، أي يستحسنوا البدع، وبعضهم بعد ذلك جعل البدعة بدعتين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، رد عليه رحمة الله جل وعلا على هذه المزاحم، وفند هذا الكلام بقوله: من قال في الإسلام أو من استحسن بدعة من البدع فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة. الذي يستحسن أمر الابتداع، والابتداع في الدين هو أن يأتي من يأتي ليضيف إلى دين الله جل وعلا ما ليس منه، ما ليس منه، والذي منه والذي جاء أو دليله من كتاب الله وسنة رسوله، وهذا الذي دلت عليه النصوص من مثل حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: من عمل في ديننا ما ليس منه فهو رد قول نبينا عليه الصلاة والسلام. من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والنبي كان دائما وأبدا يكرر على مسامع أصحابه حتى يتقرر هذا الأمر في أذهانهم وقلوبهم. كلما افتتح خطبة من خطبه: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة يعني أمر أحدثه الناس، لم يكن موجودا، لم يكن موجودا، والذي كان موجود هو الذي كان عليه سلف هذه الأمة، لأن سلف الأمة أخذه عن نبي هذه الأمة أخذوه بالسند العالي، الصحابة أخذوه عن نبيهم، إذا كان كلاما حفظوه منه مباشرة، وإذا كان عملا من الأعمال أو حالا من الأحوال أخذوه منه كذلك مباشرة، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه أعمال. خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا هو الدين، وهذا معنى الاتباع، الاتباع لهذا النبي الكريم. والله جل وعلا أمرنا بهذا، أمرنا بهذا في أصل الدين. أصل الدين شهادة التوحيد التي تتضمن الشهادتين، الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وهذا التوحيد العلمي، وفي ألوهيته، وهذا التوحيد العملي الذي من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب. ثم الشطر الثاني من هذه الشهادة أو الشهادة الثانية أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله، والتي معناها أن لا نتبع إلا هذا النبي الكريم، وهذا الذي قرره أئمتنا وعلماؤنا من مثل قول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر رسول الله وهو يدرس في مسجده. كل الناس من غير استثناء يؤخذ من أقوالهم ويرد، لأن العبرة في قول القائل ليست في قوله قال فلان، مهما كان هذا الفلان، مهما كانت درجته ومرتبته. احنا لسنا صوفية، ولسنا رواقب، ولسنا على نحلة من هذه النحل، ولله الحمد والمنة. تعبدنا الله جل وعلا بالحق، تعبدنا بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة. لا نقلب الآية، نحن نجعل الحق هو الميزان، الميزان على أقوال القائلين جميعا، لا أن نخضع الحق لأقوال الناس من الطوائف التي ضلت عن سبيل الله جل وعلا، حكمت أقوال الناس على الشرع، وأصبح قول الشيخ أو قول الإمام يقدم على ما جاء في نصوص الكتاب والسنة. أثر عن ابن عباس، وإن كان ضعيفا سندا، إلا أنه في مضمونه ومعناه يعتبر أصل من الأصول السلفية العظيمة التي تربى عليها الصحابة وربوا عليها من بعده، وهو قوله: تكاد تتساقط عليكم أو تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. هذا والمقام، مقام خير هذه الأمة بعد نبيها. هؤلاء هم الشيخان أبو بكر وعمر، رغم ذلك من أصل ديننا ومنهجنا وعقيدتنا أننا لا نقدم أقوالهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدليل وعلى الحجة وعلى البرهان. ولهذا كان هذا توحيدا يغفل عنه الكثير من الناس، ألا وهو توحيد الاتباع، الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا الإمام كان يقول: من استحسن في أمر الدين ورأى فيما ليس فيه دليل من كتاب أو سنة أنه شيء حسن، فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة. لما؟ لأن الدين ما أنزله الله، وما أنزله الله هو ما بلغه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ربنا جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يأتي من يأتي من بعد رسول الله ليقول: هناك أمور من الدين هي حسنة نضيفها، ما جاءت عن رسول الله ولا أخبر بها هذا النبي الكريم، هذا معناه أن النبي خان الرسالة، يعني لم يبلغ كل ما أنزل الله جل وعلا عليه. والله تبارك وتعالى قال له وخاطبه بقوله: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لأن هذا يتنافى مع النبوة والرسالة التي هي التي مقتضاها أنه يبلغ عن الله جل وعلا. ثم ختم كلامه بهذه الآية بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، قال يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الشيء الذي ما كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام دين لن يكون اليوم دين. ما يجيش إنسان يلبس على الناس ويلعب على عقول الناس فيقول هذا الأمر صحيح ما كانش في زمن النبي، ولكن هذا أمر حسن وهذا شيء طيب وهذا كذا وكذا. دائما وأبدا نمثل ببدعة الاحتفال في المولد النبوي، يجيوا هؤلاء ويتبجحون بملء أفواههم يقولوا في زمن الصحابة ما كانش في احتفال، وما كان الصحابة يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يعرف شيء في الزمن الأول اسمه المولد أو الاحتفال بالمولد النبوي، لا في القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث حتى جاء القرن الرابع، لا في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، وهذه خير القرون، بدليل قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني خير الأعمال الأعمال التي كانوا عليها، خير الهدي الهدي الذي كانوا عليه، خير المنهج المنهج الذي انتهجوه أصحاب هذه القرون. كيف لا كيف لا، وأولهم أصحاب رسول الله الذين هم خير هذه الأمة بعد نبيه، بل هم خير الناس بعد الأنبياء، خير الناس بعد الأنبياء. هؤلاء قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب رسول الله خير القلوب فاختاره لرسالته. ثم نظر الله تبارك وتعالى إلى قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. اختارهم الله جل وعلا ليكونوا وزراء هذا النبي الكريم، أصحابه لازموه وعايشوه ودافعوا عنه وفدوه بأموالهم وأنفسهم وأموالهم وكل ما عندهم في هذه الحياة الدنيا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدانيه حب، حتى قيل: ما وجد في تاريخ البشرية جميعا قوم أحب أحدا كما أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم عليه الصلاة والسلام، كما قال أحدهم، وهذه من شهادة الأعداء، وكان لا يزال مشركا حين ذاك أبو مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه، أسلم بعد ذلك لما شهد صلح الحديبية ورأى ما رأى من معاملة الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما رجع إلى المشركين يضرب كفا بكف ويقول: رأيت عجبا، ما رأيت حبا كحب أصحاب محمد محمدا، إن أحدهم لا يقدر أن يحد النظر في وجهه إجلالا وتعظيما له. الواحد من الصحابة لا يستطيع أن يحد النظر، يعني يبقى هكذا ينظر في رسول الله، في وجه رسول الله. إذا جلس بين يديه فداه أبي وأمي، يخفض بصره إجلالا لهذا النبي الكريم وتعظيما لفرط حبهم له. قال: إذا قام ليتوضأ قاموا يتقاتلون على فضل وضوئه. يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة من حوله يتنافسون في الظفر بالقطرات التي تسقط أثناء وضوئه، يتبركون بها حبا وإجلالا لهذا النبي الكريم. هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم الصحابة بما فيهم المهاجرين والأنصار، هؤلاء الذين حبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق، كما قرر هذا علماؤنا، بل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حب الأنصار رضي الله تعالى عنهم: الذين لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هؤلاء الناس الآن يتعجبون كيف أن الناس يمتحنون ببعض الناس، هذا شيء قرره نبينا عليه الصلاة والسلام، الناس يمتحنون ببعض الناس. نعم، وفي كل زمان الله تبارك وتعالى يجعل هذه المحنة ويجعل هذا الامتحان في الناس، يجعل الناس من أحبهم كان حبه لهم دليل إيمانه، ومن أبغضهم كان بغضه لهم دليل نفاقه وعصيانه وانحرافه. علماء أهل السنة وأئمة الهدى في كل زمان ومكان هذه منزلتهم، هذه منزلتهم. علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، الوقيعة في علماء أهل الأثر. والله جل وعلا لا يخلو زمان ولا يخلو مصر من الأمصار من أمثال هؤلاء. الله عز وجل في بلدنا هذا جعل لنا إماما عالما شيخا وقوة، الناس يمتحنون به، من أحبه كان هذا دليل على سنيته، لأنه ما أحبه لذاته، أحبه لمنهجه، أحبه لدينه، أحبه لعلمه، أحبه لأجل هذه الفضائل. وهذا لا يكون إلا في النفس الطيبة، النفس المؤمنة. المبتدع ما عنده هذا، المبتدع أبغض الناس إليه هم الذين يفضحونه ويفضحون بدعته، صح ولا لا؟ ومن هؤلاء الذين يفضحون أهل البدع والأهواء؟ هم القائمون بأمر الله، المجاهدون في سبيل الله في هذا الأمر، لا يسكتون، أخذوا العهد على الله عز وجل أن يبينوا الحق للناس، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. ما رضوا كما رضي غيرهم بالسلام لأنفسهم كما زعموا. قال احنا طالبين عافية، هكذا تقولوا انتم طالبين السلامة. يا اخوان سكتنا، وش دخلني به؟ مبتدع ولا ضال ولا مضل، وش دخلني به؟ لا غير على دين الله، ولا غير على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: من آوى صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من هذا الباب، لأنك إذا آويته كان هذا بمثابة التزكية له، وإذا زكيته وعنده الضلال المبين وعنده معول هدم الدين، الناس سيغترون بمثل هذا. صح ولا لا؟ انتم الان انا تشوفوني مثلا تحسون بي الضم، تقولوا هذا صاحب سنه وكذا، وتشوفوني اصاحب زيد من الناس دائما وابدا، اسافر معي، يسافر معي، اكيلي، جليسي، وش تقولوا؟ وإن كنتم لا تعرفونه قولوا فلان هذا صاحب فلان، صاحب فلان. صور أن هذا الصاحب على غير سبيل، صاحب هوى، صاحب بدعة، هذا يجعله، هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أعان على هدم الإسلام. من هذا الباب، لأن الإسلام لا يهدم إلا من قبل هؤلاء. لا تظنوا أن أعداء الدين هم الذين يهدمونه، لأننا نحن من البداية نتحرز منهم. النصوص التي جاءت في البعد عنهم واجتناب سبيلهم في أعظم سورة في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود والنصارى هؤلاء منا يجلسون معنا ويصلون في مساجدنا ثم هم معاول هدم لديننا، يحاربون سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ينشرون الفساد في أمتنا بنشر البدع والضلالات على اختلافها فالغلو في دين الله تبارك وتعالى كما يقول علماؤنا هو أصل الضلال في الأمم السابقة، وإذا كان كذلك فهو كذلك في هذه الأمة، أو سيكون كذلك في هذه الأمة. ولهذا جاءت النصوص المحذرة والمحرمة لهذا الأمر، للغلو في دين الله. يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، الله تبارك وتعالى، ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهذه قال أهل العلم علاقة بين الغلو في دين الله تبارك وتعالى والحق، لأن الغلو في الدين ينافي الحق، إما أن تكون على حق، والحق هو الحسنة التي تكون بين السيئتين، الحسنة التي تكون بين السيئتين، والسيئتان إما أن تكون في جهة الغلو وإما أن تكون في جهة الجفاء. وهذا كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه ما من إنسان إلا وللشيطان عليه نزعتان، نزعة إلى غلو وإفراط، ونزعة إلى جفاء وتفريط. والسالم من سلمه الله تبارك وتعالى، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا من هذه الشرور كلها، والمعصوم من كان على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متبعا غير مبتدع، كان متبعا غير مبتدعا، متبعا للدليل لما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام رضي الله تعالى عنه. والغلو إما أن يكون في الاعتقاد، وهذا غلو الاعتقاد وهو أشر النوعين، وإما أن يكون غلوا في الأعمال أو في العمل، وهذا قد ظهرت بعض بوادره في أيام النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للغلو العملي في الحديث الذي يعرف بحديث النفر الثلاث، حديث أنس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس حريصين على الخير محبين له يريدون الاجتهاد فيه، طافوا على بيوت رسول الله يسألون أمهاتهم، يسألون أمهات المؤمنين عن عبادة رسول الله. جاء في الحديث فلما أخبروها كأنهم تقالوها، فلما أخبروا عن عبادة رسول الله قالوا كيف كانت صلاته بالليل، أخبرتهم أمهات المؤمنين كيف كانت صلاته بالليل، لأن أعرف الناس بحال الرجل في مثل هذا الحال هم أهله. وهذا من بركات أمهات المؤمنين أنهم أفادوا الأمة علما
لم تكن الأمة لتصل إليه إلا عن طريقه، عن صيامه. كيف كان صيامه؟ لأن الصيام لا يتفطن له إلا أهل الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحال أولئك، يصوم ينشرها في الإذاعة وربما في الإذاعة والتلفزيون، أبدا. إلا الصيام كما جاء في الحديث القدسي: فإنه لي وأنا أجزي به. أما أهله فيعلمون إذا كان صائما أم لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ضحى كما جاء في حديث عائشة، فيسأل: هل عندكم من طعام؟ فإذا كان عندهم طعام قدموا له الطعام وأكل، وإن لم يكن عندهم طعام قال: إني إذا صائم، قال: إني إذا صائم. وهذا الذي استفاد منه أهل العلم، أن تبييت النية في الصوم هذه شرط في الصيام الواجب وليست في الصيام النافلة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. إني إذا صائم يعني لم يبيت نية الصيام، ولما لم يجد طعام نوى من نهاره الصيام، ولا حرج في هذا الأمر، لأنه فعله سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروها كأنهم تقالوها، ولكن قالوا بعد ذلك: أين نحن من رسول الله؟ يعني لا يمكن أن يسيء الظن بالنبي، لأن هذا كفر. قالوا: أين نحن من رسول الله؟ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني هذا الحال يقتضي أن يكون صاحبه حاله يختلف، بمعنى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى كثير عبادة حتى يفوز بمرضات الله، يعني الله عز وجل رضي عنه، والله تبارك وتعالى غفر ذنوبه السابق منها واللاحق. يعني كأنهم أرادوا أن يقولوا أنه لا يحتاج إلى كثير عبادة. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنا، يعني خلاص طوى فراشه ما يجيش يرقد في الليل. والثاني قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يصوم الدهر. والثالث قال: أما أنا فلا أتزوج النساء حتى لا أنشغل بالنساء وبعد ذلك الذرية، ولا لا لا بالخالد وبعد ذلك خاصة إذا عدل وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. هذا ظنهم وهذا اعتقادهم، ورغم أن نيتهم سليمة طيبة، ولكن كما يقال: كم من مريد للخير لا يدركه. يعني النية ما تكفيش في الأعمال، أنت تريد الخير ونيتك فيه طيبة، لكن لا بد أن توافق الشرع مع هذه النية. ولهذا أنتم دائما وأبدا وتعلمتم هذا، أن العمل لا يقبل إلا بشرطين. وش هما؟
إخلاص النية ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن، الإخلاص والمتابعة. أحسن، الإخلاص اللي هو أن تكون نيتك لله عز وجل لا لغيره، والمتابعة يعني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام لا تخرج عنها. وإذا سقط شرط من الشرطين العمل كان مردود على صاحبه. الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان له خالصا، ولا يقبل العمل إلا إذا كان عليه التوقيع النبوي، يعني كان عليه توقيع النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى فيه المتابعة لهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي به يقبل الله جل وعلا الأعمال. فهؤلاء وإن كانت نيتهم طيبة إلا أنهم خالفوا هدي رسول الله، وخالفوا هدي رسول الله بنية حسنة، مش قصد المخالفة، العكس، قصد الزيادة في الخير. رغم ذلك هذا لا ينفع ولا يجدي ولا يكون مبررا ولا عذرا أبدا، حتى وإن كانت نيتك في هذا بهذا القصد. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك، ولكنه لما سمع بأمرهم غضب غضبا شديدا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون كنا نعرف غضب النبي عليه الصلاة والسلام من وجهه، لأن وجهه كما قال أنس كان كقطعة قمر، إذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام ظهر هذا في وجهه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم عرفوا هذا من وجهه فقط قبل أن يتكلم، غضب غضبا شديدا، ثم صعد المنبر، ثم ذكر من قصة هؤلاء الثلاث، ثم قال في نهايتها: أما أنا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي أوتي جوامع الكلم، ما راحش يبقى يفصلهم وهذا كذا والأفضل فيه أن يكون كذا أبدا، بين هذا الأصل العظيم. أنا ونحن جميعا أمرنا باتباعه وأمرنا باتخاذه أسوة حسنة لنا ولكم في رسول الله، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا حالي وهذه عبادتي. لم يتوقف عند هذا، قال: أصلي أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن أراد خلاف ذلك فله ذلك، ومن أراد أن يخالفني في أمر من هذه الأمور فالأمر فيه سعة. لم يقل هذا بأبي وأمي هو، بل قال: فمن رغب عن السنة. السنة أمرنا أن نرغب فيها لا أن نرغب عنها، والرغبة فيها الحرص على تعلمها والحرص على العمل بها والحرص على نشرها والحرص على دعوة الناس إليها والحرص على تربية أبنائنا على وفقها. راح تسمع الأخ اسمه مروان، أبو فوزان اسماعيل، والحرص على أبقابنا على تربية أبنائنا عليها، وهذه التربية على السنة تقتضي منا أن نتعلمها أولا، صح ولا لا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. تتعلم أنت السنة وتتربى على السنة ثم تربي أبنائك على السنة، وبهذا الأمر بقيت سنة حبيبنا فينا وستبقى إلى قيام الساعة بهذه الطريقة. نحن هؤلاء الذين يحاربوننا ويحاربون دعوتنا ناس ضيقي النظر، يظن أنه إذا هذا منعناه من المسجد، أخونا بالحاج منعناه من المسجد، هذه دعوته ستتوقف، ولكن غفلوا أن هذا بالحاج دعوته مع جيرانه ودعوته مع أبنائه ودعوته مع قرابته، ومثل ما قال الشيخ مقبل عليه رحمة الله: إن منعونا المساجد فسنعلم الناس في الشوارع والطرقات، ولن نتوقف عن دعوة الناس إلى إلى سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. والله لن نتوقف أبدا، وليفعلوا ما شاءوا. والحمد لله نرنا في زمن الدعوة تمشيها، وكاين وسائل هذه الحديثة نسخرها لنصرة ديننا وللدعوة إلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يوفقنا للإخلاص في أعمالنا والمتابعة لنبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن رغب عن سنتي، يعني استبدل سنتي بسنة أخرى. ولهذا دائما وأبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالسنة هنا هو الهدي، الهدي العام، الطريق الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه لأمته فمن رغب عن سنتي فليس مني. براءة النبي عليه الصلاة والسلام من كل أو عن كل من رغب عن سنته. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو في دين الله، هذا نوع من أنواع الغلو الذي هو الغلو العملي في الأعمال. ونفهم من هذا الحديث أن الإنسان عليه من الأعمال أن يكون متبعا، أنت تريد ماذا؟ تريد الأجر والثواب من عند الله عز وجل، أم أنك تريد أن تجهد نفسك وأن تعذبها بالإكثار والزيادة؟ ماذا تريد؟ لا شك ولا ريب نريد الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. نعطي ميزان، ونحن على أيام من توديع شهر الصيام والقيام، الناس مثلا في القيام يعلمون جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، كان يقوم في رمضان وفي غير رمضان، وكان دأبه القيام. والقيام كما كان يقول سلفنا دأب الصالحين قبله من الأمم السابقة، وقوموا لله قانتين. وكان الصحابة كذلك يفعلون، وفي رمضان كان اجتهاده أكثر، وفي العشر الأواخر منه كان اجتهاده أكثر فأكثر. كان إذا دخلت العشر تقول عائشة شد مئزره وأيقظ أهله وقام ليلة عليه الصلاة والسلام، عبادة تفرغ. لكن رغم ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وهي العارفة بأحواله كلها، ما ظهر وما خفي، يعني ما ظهر للناس وما خفي عن الناس، كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تصف قيامه، يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غيره، في رمضان وفي غيره من الأيام، ما كان يزيد حتى في الأيام أو الليالي التي وردت فيها تلك النصوص. نعم، حتى في تلك الأيام والليالي التي وردت فيها تلك النصوص إذا دخلت العشر. ما ثبت أنه في العشر الأواخر كان يزيد على 11 ركعة. يأتي ناس من بعده ويقولون دائما الإحداث في دين الله جل وعلا يبدأه الناس بالاستحسان، أو منطلقهم بالاستحسان. هذا كتأصيل عام، ولست بصدد أني أذكر حكما أو فتوى في هذا الأمر. يأتي أناس يقولوا هذه ليالي فضيلة نزيد فيها من الطاعات، نزيد إحدى نجعلها مضاعفة، نديروا 23 أو 33 ركعة، وعلى قاعدة العوام من الخير الزيادة في الخير، من الخير الزيادة في الخير، هذه الزيادة في الخير في الخير المطلق، لكن في الخير المقيد التقييد هو الخير، التقييد هو الخير. والله جل وعلا قال وفي هذا فليتنافس المتنافسون. أيهما أفضل وأيهما أهدى سبيلا؟ من وافق سنة حبيبه عليه الصلاة والسلام أو من خالفه؟ لا شك ولا ريب أن الذي وافقها هو أسعد الناس بالحق في هذا الأمر، صح ولا لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول دائما وأبدا: ألا إن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كما قال ابن مسعود: وهذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى. قال لأناس أحدثوا أمرا في ذكر الله ما فعله النبي ولا فعله الصحابة، أبو موسى الأشعري رآهم قائم فيهم واحد ماسك الحصى في يده ويقول كبروا 100 ويبدأوا يكبرون ويعدوا بالحصى، فشاف أنه الأولى بمثل هذا ابن مسعود رضي الله تعالى. هذا من باب التبجيل للأكابر، وابن مسعود معدود من أكابر الصحابة رضي الله تعالى، معدود من أكابر الصحابة. هذا الأمر الآن أصبح من البدع، تبجل الأكابر، قال هذا ما هوش بالضرورة، نحن مع الحق. أي حق هذا الذي أنت معه؟ الحق الذي ظننته والذي اعتقدته. المهم، فجاء إليهم ابن مسعود ونهاهم عن هذا، قال لما زجره في هذا الأمر بدأ بهذه المقدمة الطيبة: أأنتم على طريقة أهدى من طريقة رسول الله؟ هذا ما كش واحد يوافق فيها، ومن وافق فيها هذا دليل على ضلاله وانحرافه. ما رحش يقول لك نعم نحن على طريقة أهدى خلاص. الشيخ ناصر عليه رحمة الله مرة حاج واحد من جماعة الرقية، من رقية والرقية توقيفية ولا اجتهادية، حاجه بهذا الأمر، قال وأنا أسألك سؤال فقط أجبني. إيش هو السؤال؟ قال له: تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ناس في زمانه؟ يعني رقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له نعم، قال له نعم النبي رقى. طيب اتفقنا على. قالوا تعتقد أن غير رقية النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من رقيته؟ صعبة. واحد وش يجاوب؟ يقول الرقية تاع الزيت وتاع الزنجبيل والحبسابيل هذه أفضل، ما يقدر. قالوا لا، إذا انتهى الأمر، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أرقى ناس يسعنا ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. أنت أحرص على الخير من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. أنت أعرف بالخير من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. أنت أشفق على الناس من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. إحنا من الذي أمرنا على هذا الخير؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. في باب الرقية روحنا نتعداه على الطريقة النبوية ونزيه ونجيب طرق أخرى. أبدا، عندنا الطريقة النبوية هذه بها الخير وفيها البركة وفيها النفع، وهذا في الحقيقة أصل من الأصول، هذا أصل من الأصول كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أأنتم على طريقة أهدى من طريقة رسول الله؟ وهذه آنيته لم تقصر وثيابه لم تبلى، يعني ما زلنا حديثي عهد بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأتي لنحذف بدين الله ما ليس منه أبدا أبدا. لما؟ لأن الصحابة يعلمون خطورة هذا الأمر على هذه الأمة، ولهذا سعى إلى اجتثاث جذوره من بدايته، إلى اجتثاث جذوره من بدايته. عبد الله بن عمر لما جاءه من أخبره بأمر القدرية الذين ظهروا في العراق، قال لمن أخبره: إذا رجعت إليهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذو ناس أحدثوا في مسألة من مسائل الاعتقاد هذا الأمر، قالوا بالقدر لما قالوا لا قدر والأمر أنوب، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهؤلاء هم مجوس هذه الأمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الغلو الاعتقادي متعلق بباب الاعتقاد، ولهذا كان أخطر من الغلو العملي، لأن صاحب الغلو العملي ربما إذا ذكرته تذكر وإذا نبهته رجع، بخلاف صاحب الغلو الاعتقادي يظن نفسه أنه هو صاحب الحق، وغيره جميعا على باطل، جميعهم على باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا النوع تحذيرا بليغا. ولما كان أصل الغلو بدأ بمسألة الغلو في الصالحين، ولما كان الأنبياء على رأس هؤلاء، من ضل من الأمم قبلنا غلوهم في هذا الباب في أنبيائهم، اليهود والنصارى. النصارى جعلوا عيسى عليه السلام ابنا لله تبارك وتعالى، وبعضهم جعله هو الإله، هذا من الغلو لا شك فيه. كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءه، لا تطروني. الإطراء وش هو؟ المدح. الإطراء هو المدح. بعض شراح الحديث، وهذه فائدة استبدناها من عند الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يقول: لا تطروني بمعنى لا تبالغوا في مدحي. ها؟ كيفاش؟ غلو. قلت شرح الحديث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا تطروني، قالوا: لا تطروني معناها لا تبالغوا في مدحي. ايش رايكم؟ صحيح هذا ولا؟ ها؟ ها اجيبوا رحمني الله واياكم.
عدم الغلو
في، لا نسأل سؤال محدد. قالوا: لا تطروني بمعنى لا تبالغوا في مدحي. ها؟
صحيح.
ما لكم غلطين. أنا أقول أنه الإطراء هو مجرد المدح، وهذه المسألة نبه عليها الشيخ الألباني، قال: هذا غير صحيح. لا تطروني ليست بمعنى لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني بمعنى لا تمدحوني، مجرد المدح نهينا عنه. لما؟ فائدة عزيزة له. هذه الفائدة اللي يذكرها لي له مني هدية، يحب يديها دراهم ولا كتاب ولا قميص وش حب.
لأنه يؤدي إلى الغلو.
ها؟ لأنه
يؤدي إلى
الغلو. أنت ها؟ ما نعرف إلا هذا الحرص ولا الطمع. الحرص صلى. بمعنى يؤدي إلى الغلو. ما هو شو المطلوب؟ ما هو؟ ها؟ ها؟
سؤال
كنت فيه بعدين جماعة كلهم تقولوا لي عاود السؤال جماعة ما تقولوش معايا ولا شوية
متحوال
كل ما سؤال وشو
سؤال النبي يسأل الفائدة اللي ترى شيخ الألباني رحمه قال مجرد المحلة
وسؤال وشو لماذا الله تكرمت مني ماشي باطل نبيه ما شاء الله تبارك الله ها يا فهمت السؤال
لماذا
المدح لماذا مجرد المدح نهينا عنه النبي صلى الله عليه
وسلم يؤدي إلى طريق الرجال
لا مو هذا
أدي فكرية
لا مو هذا مو هذا
يدخل البدع
هذه أمور هذه في الحقيقة آثار هذه آثار إحنا كائن فائدة عزيزة
يؤدي إلى العبادة
يؤدي
إلى العبادة
ممكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاف بعد موته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خاف إحماله
يعني هو قال لهم هذا كلام والحديث هذا لا يعمل به حتى بعد ما يموت
لا 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 ما كيف يكون النبي صلى الله عليه
وسلم ليش هذا أقول لك مثل ما قلت لإخوانك هذه كلها من الآثار أنا كاين واحد فائدة عزيزة ما ليش ما واحد ما
تحمل
جاهز
حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه كان يدهر
صلى الله عليه وسلم
حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه
كان يمدح
رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل كان يمدح لم اقول هذا من كان يمدح
ان تنعطي الجائزه
ها
السيد يقول ان تنعطي الجائزه
يا تعطوني الجائزه هذه خلال الشغل الالباني ما انتم معقول الشغل الالباني بالدعاء له رحمه الله عليه رحمه واسعه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام في غنى عن مديحنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يمدح كيف عبد مدحه ربه تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات يحتاج إلى مدح البشر قال لا يحتاج إلى المدح النبي صلى الله عليه وسلم أنت مأمور باتباع هديه مأمور بمحبته مأمور بتعظيم سنته أما بمدحه هذه تولاها ربه جل وعلا الله عز وجل هو الذي مدحه و أثنى عليه وأشاد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الفائدة التي ذكرها الشيخ فمجرد المدح للنبي نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام الآن ننجي لما كنتم تذكرون للآثار لأن هذا يؤدي إلى ما وقع فيه السابقون يؤدي إلى الغلو لأن الناس لا يتوقفون يبدأوا في المدح ومن بعد الغلو الناس بدأوا في المدح صح ولا لا ومن بعد في المديح مدحهم ولا وصلوا إلى أمور مدحوها بها مدحوه بها هي من خصائص الألوهية كما فعل البصيري في بردته وإن من جودك الدنيا وبرتها وإن من علمك علم اللوح والقلم أجعل علم النبي عليه الصلاة والسلام كعلم الله لأن الله عز وجل هو الذي يعلم ما في اللوح وهو الذي يعلم ما سيكتب القلم لأنه هو آمر أول ما خلق الله كما صح عن رسول الله القلم قال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما سيكون إلى قيام الساعة كل شيء هذا يعلمه بشر الملائكة لا تعلمه، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هذا رفع النبي عليه الصلاة والسلام ومدحه بهذه الصفات التي هي من صفات الألوهية. والذي وقعت فيه الأمم السابقة وقعت فيه الطوائف المبتدعة كلهم، وضلالهم كان في الغلو في صالحه. الصوفية عندهم الآن أن أئمتهم ومشايخهم عندهم خاصة غلاة الصوفية، غلاة الصوفية كالذين يعتقدون في الأقطاب أن الدنيا هذه عندها أربع أقطاب يسيرونها، الدنيا الأقطاب بمعنى الأولياء، كان ربع أولياء في العالم هم اللي سيروا ملكوت السماوات والأرض. ضلال المبين، صلى الله العفو العافية. هؤلاء يعتقدون، نعطيه مثال ما هوش بعيد عنكم، حادثة عين مران صح ولا؟ عين مران شلف، مات شيخهم دفنوه في المسجد، قالك ماشي في المسجد، ماشي في الساحة الرصيف تاع المسجد. يا سبحان الله، يا سبحان الله. واحنا الأصل أين ندفن موتانا؟ في مقابر المسلمين. هذا ليس مسلم ها؟ ولا مسلم فوق المسلمين. احنا عندنا مسلم سفر ومسلم نورمان، عندنا مسلمين جميعا. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الصحابة جميعا دفنوا في مقابر المسلمين، المقابر مقبرة ما زال إلى الآن يدفن فيها المسلمون، إلى الآن الباقية دفنت فيها أمهات المؤمنين، دفن فيها أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، بناته، دفن فيها الصحابة ومن مات في المدينة، ويدفن فيها المسلمون. هذا هو الأصل، ما كانش واحد شوفير قال لهم أنا ادفنوني عند المسجد النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرته، فلتنبهوا لها كثيرا، لأن من شبه، لأنها من شبه المتصوف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، كيف يدفن في مسجده وقد نهى أن يقبر المسلم في المسجد؟ أمران لا يجتمعان في الإسلام، المسجد والقبر ما يجتمعوش أبدا. دفن في حجرته، في بيته، في حجرة عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له حكم خاص في هذا الأمر، أكرمه الله جل وعلا به، وخص الله جل وعلا به الأنبياء دون غيرهم من الناس، دون غيرهم من الناس. أن الأنبياء يقبرون حيث يقبضون، الأنبياء يقبرون حيث يقبضون، النبي في المكان الذي يقبض فيه يدفن فيه، لا ينتقل به إلى مكان آخر. هذا من تكريم الله جل وعلا له. فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، وكما تقول أمنا عائشة كان بين رأسه بين صدري ونحري، يعني على صدري عائشة رضي الله عنها، قبضت روحه، تفضل، قبضت روحه. فلما مات والصحابة بدأوا يتكلموا كذا كذا، جاء من ذكرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بحديثه، فلا يقدمون على قول رسول الله قولا، مباشرة امتثلوا للأمر. ولهذا لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ومات بعده أبو بكر، دفن بجواره، دفن بجواره، لأن المكان أصبح مقبرة أو يدفن فيه الناس، لا نقول مقبرة. ولم يبقى في ذاك الحيز إلا مقدار قبر واحد تركته عائشة رضي الله تعالى عنها لنفسها، حتى تدفن بجوار زوجها وأبيها. فلما قبض عمر رضي الله تعالى عنه، وتعرفون كلكم هذه القصة، أمر ابنه عبد الله أن يستأذن من أمه حتى يدفن مع نبيه ومع صاحبه. أدب عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين. فلما استأذن قالت والله ما كنت لأوثر غيره على هذا المكان، يعني عمر أوثره على نفسي في أن يقبر مع نبيه ومع صاحبه. فأذن عمر رضي الله تعالى عنه قبل موته، قال لعبد الله: حتى إذا أخذتموني لا تدخلوني حتى تستأذنوا على أمكم مرة أخرى، لعلها كذا لعلها كذا، إذا أذنت أدفنوني هناك، وإذا لم تأذن أدفن مع باقي الصحابة في الباقية العصر. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا. شاهد من هذا كله يا إخواننا، كما أننا نسعى إلى معرفة وصول الهداية، نجتهد كذلك في معرفة وصول الضلالة. هذه الأولى لنجتهد فيها، والثانية لنحذرها ونجتنبها ونكون في منأى عنها، على قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا سبل الضلالة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يكرمنا باتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا يوم القيامة في جنته معه ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأن أخي قول وقت العصر فيكم بارك.
وقت العصر قول يسرون الجماعة
أروح المسجد،
إنه كان تروح المسجد راح نبقى حتى المغرب. وجهك ذوب عليه عليه جه عليه جه. أروح وخلي لكم الشيخ عبد القادر.
الله وش
اتفضل سؤال من سؤالين. شو بيجوا
كيف
أنا
هذا
هو سدد وقال ربي
حفظك جزاك الله خيرا شيخنا، جزاه الله خير على هذه الكلمات. الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يوفقه لكل خير، وأن يوفقه الله تعالى أن يأتي إلينا معناك
إن شاء الله
مرة أخرى
إن شاء الله.
جزاه الله
الله يكثر أفراحكم.
الشيخ هذا يسأل معنا: هل صحيح أن يقال أن السكوت في الأمر الحاصل أسلم لوجود الخلاف بين العلماء في التعديل والتجريح؟ أنا يقول وينتظر حتى يتبين الأمر ويزول اللبس. بالنسبة إليه
إن شاء الله ما يطولش الانتظار. أنا ولله الحمد والمنة إخواننا الأمر بان لهم وظهر، لأن الحق أبلج، ما يحتاج إلى على كل حال. أما إذا كان قصده السكوت وعدم الخوض فيما يخوض فيه الناس من كثرة القيل والقال، فهذا احنا ننصح به، وهذا هو الأسلم. نقول لإخواننا: كونوا وراء كباركم ولا تشوشوا على بعضكم، خاصة يعني تتبع هذه الأخبار وتتبع كل ما ينشر وكل ما يقال. هذا ما هو فهذا يضيع علينا أوقاتنا ويبدد جهودنا من غير فائدة. ندخلوا في الخير والخير. هذو ناس فارغين، هذو ناس فارغين وأعياهم الإفلاس. فكبارهم لما كنا معهم كانوا يقولون ويرددون ويكررون اتركونا من سياسة البيانات، خلونا من هذه البيانات، قل لهم هيا ديروا لنا بيان في علي الحلبي، اتركونا من سياسة البيانات، ديروا لنا اتركونا من. لما وقع ما وقع بيان وراء بيان، قام مواصلين قال لي اتصل بي الشيخ نجيب البيان 60
يسأل عليه
البيان الحالة راهي حاكمة في البيانات ولا الله عز الله العفو العافية بيانات في إخوانهم الكذب والافتراء والتلبيس والتدليس. والله الذي لا إله غيره هذا حال غالب، حتى ما نكونش ظالم متعدي، كلها تلبيسات وتلبيسات. هذا بيانات وبعدين يدعوننا بإخوانهم ونجتمع معهم، بين الأخير قالوا عني أني أكذب الكذب الصراح. كيف أنت تحوز تجتمع وترتقي مع واحد كذب؟ الله عز وجل أمرك وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت تتهمني بالكذب وتريد أن تكون معي، ما تكونش معي يا أخي، ما يصلح هذا، هذا يقدح في دينك وفي منهجك، وإلا أنت راك تلبس على الناس، راك قاعد تلبس على الناس. هذا أنا رأيتك كذاب، قلت لك والله لن أجلس معك حتى تتوب عن كذبك، تتوب إلى الله وتعلن التوبة تاعك. جي واحد فيهم يقسم بالله أنه ما فعل كذا ما فعل، ويخرجوا له الصوتية، قال يقسم بالله أنه ما ذكى لا 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 واسمه وش اسمه
حنفية
ما ذكى، وتخرج الصوتية ذكى وفي وقت زمن ليس بالبعيد. وش هذا الزمن؟ معليش نحسن الظن نقولوا انسى انسى أنه زكى، ما قلت لي زكي بالذات انسى انسى أنه زكى، معليش يا خمسة صوتية وراك سمعتها وأنه زكي تقول توبوا الله استغفروا. قال درنا لهم شروط تعجيزية، سموها هكذا شروط تعجيزية، يقيدها بالحاجة شروط تعجيزية، بمعنى وش معناها؟ يعني شروط يعجزون عنها. هذه الشروط أولها البراءة منها من أمثال هؤلاء، هذو اللي راهم عايزين فساد في بلدنا لتحريف منهج سلفنا. قال لك ما شروط تعجيزية، يعني ما يقدروش يتبرؤوا منه، يعجزون عن التبرؤ منه. وش معنى هذا؟ أنهم يخالفونه، يا ترى ما تخافش ما تخافش يوافق أصنات الكلام يوافقونه، معناه أنه يوافقونه. وإذا كيف يكون تعجيزي؟ ما هو تعجيزي عادي، أنا والله غير عادي الآن، ولو أنا ما عندي حتى علاقة بأي واحد، دوك الآن يجيبوا لي واحد ربما ما لا أعرفه أصلا، يعني كاين واحد الانسان هو مديها عقابي ورد عليا وكذا لا اعرفه اصلا، ولكن من خلال كتاباته اعرف انه كذاب مفتري ظالم، لو يقولوا لي تبرأ منه تبرأ منه، هذا المباركي ولا غير. فهمت؟ نعم. اذان
مكبد
عبد القادم هذا هو تفضل
شيخ كذلك معنا نفس الله
يقول معنا لا غديرنا سيد أخر
حاجة أخرى
خلينا من هذا
شيء كذلك معنا بعض طلبة العلم
شيء طلبة العلم معليش كنا نقول لإخواننا يا إخواننا
أنتم
يا إخواننا يا إخواننا أنتم اجعلوا دائما وأبدا الحق هو مقصودكم، الحق دائما وأبدا، والحق يعرف بأدلته صح ولا لا؟ بأدلته وحججه. عندكم أنتم من الأمور التي إحنا أمرنا بعلمائنا، أمرنا بكبارنا، أمرنا بهم
نسمع لهم إن وافقوا الحق ونطيعهم في ذلك، نجلهم ونحترمهم، نعتقد أنهم يصيبون ويخطئون. إحنا عندنا مثلا شيخنا نتبعه فيما نعتقد أنه وافق الحق، لو علمنا في مسألة أنه خالف الحق لا نتبعه. إحنا قد نخالف شيوخنا في بعض المسائل، مسائل يعني مسائل اجتهادية، هم اجتهادهم دلهم على أمر ما وحكم ما فيها ونحن اعتقدنا خلاف ذلك، هل هذا فيه ضرر؟ أبدا، عادي جدا. هذا الأمر ما زال، هذا الأمر قديم وما زال متجدد في هذه الأمة، يكون دائما وأبدا. ولكن رغم ذلك في الأمور الكبيرة وفي الأمور التي من قبيل النوازل هذه في الحقيقة لا نتقدم بين يدي هؤلاء الكبار، نقدمهم.
هل بدأ يتبع الأمر الكبار؟ كبار في السعودية وغيرها هل بدأ يتبع الأمر؟
إن شاء الله إن شاء الله، ندعو لهم الله، ندعو الله نسأل الله عز وجل أن يبعد عنهم الصعافقة حتى يتضح لهم هذا الأمر، لأن الصعافقة حالوا دون بلوغ هذا الأمر للمشايخ. وأنتم لعلكم خاصة في المدة الأخيرة هذه اتضح لكم الأمر. أنا كنت ذكرت هذا سابقا، كذبوني قالوا ما كش منها أو يبالغش منها. الشباب الحمد لله زاروا المشايخ وشافوا معاملة أولئك لشبابهم كيف يدفعونهم عن المشايخ دفعا، يدفعونهم دفعا ويزجرونهم ويصيحون في وجوههم. نسأل الله عز وجل العفو
والعافية. يقول الشيخ أنا موظف بوزارة المالية،
أيوة،
ويتم صرف لنا منحة كل 6 أشهر، وهذه المنحة مصدرها من عقوبات التأخير التي تفرض على المتأخرين لسداد مختلف الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، ما الحكم بهذه
المنحة؟ حكم هذه المنحة أنها ظلمات بعضها فوق بعض. أولا هي من الضرائب والضرائب سحت، ثانيا أنها من عقوبات التأخر وهذه من الربا، هذه من الربا على قاعدة زد وتأجل، وهذا لا يحل، كلاهما لا يحل. فإذا صرف لك شيء من هذه الأموال حكمه حكم المال الحرام، حكمه حكم هذه الفوائد الربوية. العلماء يقولون بصرفها في المصارف العامة، أنت يصرفها في المصارف العامة، شوف كاس مسجد عم يبني في بيوت الوضوء، ديرها في بيوت الوضوء حتى المسجد ينزه عن هذه الأموال. شوف خليني أكمل. شوف مثلا في الحي تاعكم خاصكم ديروا بير ولا يديركم بير ولا يغسلكم أشجار، ها نجيب لكم الأحجام هنا الشجر هذا من لحم. وش قلت لك؟
أحدهم ألف شبهة في ذات الوقت سمعت الفتوى بتاعتي وسجل سابقا، قال لي يعني الراتب الذي يصرف إليهم تأخذ منه الدولة غريبة أيضا، وهذا من باب استرداد الحق كما في الفتوى تاع يعني فتوى ضمان اجتماعي.
يقولوا قل له اعمل بقول نبيك، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خان، يعني هو ادالك مال وهذا اقتطعه أنا في حق ولا بغير حق، أنت تروح يعني تبيح لنفسك. وقبل هذا كله قلوا انت دائما هذه المسألة مهمة جدا في مثل هذه الحالات، تعلموها يا إخواني وواجهوا بها أمثال هؤلاء أصحاب شبهة. قلوا من القائل؟ وشكون هذا العالم اللي سمعته قال هذه الفتوى؟ إذا قال لك العبد الطاعن أخوك الذي بين يديك روح وخليه حتى السلام ما تقولوش، فاهم؟ هذه مسائل منهجية، احنا ديننا هذا ما ناخذوش عن كل من هب ودب، ناخذ هذا الدين عن أهله عن العلماء، حتى في العلماء نتخير الأثبات منهم الراسخين في العلم أو الراسخون في العلم وهكذا.
تفضل هذا
الشيخ كذلك يسأل هذا، قال هل يشرع الاستغفار للمأموم أثناء جلوس الإمام بين الخطبتين؟
هل يشرع
الاستغفار للمأموم أثناء جلوس الإمام بين الخطبتين؟ قول استغفر الله.
أنا لا أعلم هذا أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا قصده إذا استغفر هو من نفسه، أما إذا قصده يعني أنه يحمل محمل الأذكار المسنونة أنا في هذا لا أعلم دليل في هذا والله أعلم، إن كان عنده عبء.
يقول كذلك الشيخ، سافر رجل إلى بلد وترك زوجته وقال كان يحدثها ثم انقطعت أخباره لمدة سنة، فهل يجوز لها طلب الخلع أن تنتظر حتى تتبين أخباره؟
على كل حال هي إذا تظهرت لها أن تطلب الخلع طلبها القاضي، وهذه حكم، هذه حكمها حكم الزوج المفقود، الزوج المفقود على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينتظر 7 سنوات حتى تعتد عليه عدة المتوفى عنها زوجها. أما هذا الذي لأنه هو الآن مضيع، مضيع لحق من الحقوق اللي هو حق النفقة والرعاية ومعاشرة لزوجته، وهذا قد يضر بها، فإذا أضر بها ورفعت أمرها إلى القاضي لها ذلك أن تختلع منه، وإذا طلقها القاضي يصح تطليقها.
نعم. يقول الشيخ، هل صيام 3 أيام من كل شهر خاصة بالأيام البيض أم من كل شهر؟
لا، هو المقصود بها الأيام البيض، المقصود بها الأيام البيض من كل شهر والله أعلم، لأنها هي هي الأيام التي دلت الأدلة على فضلها، وهذا الذي وهي الأيام التي كان الصحابة يتقصدون صيامها عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ، بالنسبة للأشخاص الذين ينطقون بالشهادتين ويصرفون أنواعا كثيرة من العبادات لغير الله، هل يطلق عليهم بأعيانهم أنهم مشركون أم مسلمون جهلا؟
ما لا نستطيع أن نجيب في مثل هذه الأسئلة المجملة. الأصل أنه المسلم لا يحكم عليه بغير هذا إلا بأمر بين واضح جلي، ومثل هذه الأمور لا يحكم بها إلا بعد ما إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع، إلا في بعض الأفعال التي أجمع العلماء أن أصحابها يكفرون بمجرد إتيانها، كسب الله جل وعلا وسب دين الله وسب رسول الله والتبول أو التغوط على المصحف، هذه أصحابها يكفرون يعني من غير انتظار تحقق الشروط وانتفاء الموانع ويكون، فهذا بالنسبة للكفر. أما من يقع في مثل هذه الأمور التي هي من الشركيات، هذه تحتاج إلى معرفة وتثبت والله أعلم.
قول لنا، ما هي أهم المراجع التي يرجع إليها السلفي ليتعلم منها؟ أهم المراجع،
والله أهم المراجع هو أولا تفاسير أئمة السلف وكتب السنة، وكتب السنة، لأنه كثير من الشباب يظنوا أن مسائل المنهج فيما ألف من مؤلفات المعاصرين، وهذا خطأ، منهج هذا أصوله من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن أراد أن يكون متشبعا بهذا فعليه بكتب شيخ الإسلام تيمية، بكتب ابن القيم،
وكتب السنة القديمة التي جمعت أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ككتاب السنة للإمام أحمد وكشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وكتاب السنة للبربهاري أو الإبانة للبربهاري وغيرها من هذه الكتب التي تعرف بكتب أصول الاعتقاد أصول الاعتقاد والله أعلم.
الشيخ هذا يسأل معنا
أن ونستفيد من كتب المشايخ من هذا الزمان ككتب الشيخ ربيع حفظه الله وكتب الشيخ زيد المدخلي حفظه الله تبارك وتعالى وكتابه الأفنان الندية هذا كتاب يعني مسائل طرحت عليه وجلها في مسائل منهجية والشيخ معروف بتفصيلاته في هذا الباب يستفاد منه كثيرا هذا الكتاب.
شيخ متى يطلق على متى يطلق على فرقة إنها من الفرق الظالمة 270
إذا خالفت أهل السنة في أصل من أصولها إذا خالفت أهل السنة في أصل من أصولها ولهذا أهل السنة والجماعة أصلوا لمعتقدهم وفائدة من بين فوائد هذا التأصيل ليتميزوا عن أهل البدع والأهواء وإلا ما محل من أصول اعتقاد أهل السنة ما يعتقدونه الصحابة رضي الله عنهم حتى يتميزوا عن الروافض العقيدة الطحاوية يؤصل الإمام الطحاوي لمعتقد أهل السنة في الصحابة وأنهم يعتقدون أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأن أفضل الصحابة أبو بكر وعمر حتى يتميزوا لأن أولئك من أصولهم البراءة من الصحابة وعلى رأسهم أبي بكر وعمر بل عندهم من الأمور المشروعة والتي هي من طقوسهم البدعية الضالة ما يعرف عندهم باللعن إنه تصبح ويبدأ اللهم لعن أبي بكر اللهم لعن عمر اللهم لعن عثمان اللهم لعن بنتيهما عائشة وحفصة لعن عبادة عندهم مثل ما تقول انتم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويستدلون يقول الله عز وجل قالوا ما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فبدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله لأن البراءة لأنها البراءة فنبدأ بالبراءة قبل الإيمان والبراءة من خيرة هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام لهم من الله ما يستحقون هذا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا صلى الله مبارك لأخينا إسماعيل أن يبارك في الفوزان وأن يجعله ونقول كيما الفوزان ما أظنش صعيبة ولكن هذا هو ليس يطلب صلى الله عز وجل أن يجعله أعلى من الفوزان قولوا في محب ماشي أسأل الله أن يبارك فيه وفي عائلته أبيه وأمه وجده وجدته وإخوانه آمين ما شاء الله معلش خير بارك الله فيك سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المجلس وفي هذه المدينة مع إخواننا، وفي هذه المناسبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لأهلها وأن ينبت مولودهم نباتا حسنا وأن يجعله من خيار هذه الأمة وصالحيها، وأن يبارك لإخواننا جميعا فيما أعطاهم وفيما رزقهم. وهذه في الحقيقة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده، والنعم الواجب أن تقابل بالشكر، بشكر المنعم بها. وشكر الله تبارك وتعالى كما أنه يكون باللسان يكون بالجنان ويكون بالأعمال. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق إخواننا لشكر هذه النعم حتى يبارك الله جل وعلا لنا فيها وحتى يزيدنا من فضله. أردت في هذه الأمسية أن أذكر إخواني بمسألة من المسائل التي هي في الحقيقة كما قال علماؤنا سبب لانحراف الكثير من الناس، بل هي سبب لانحراف أمم قد سبقت هذه الأمة، ألا وهي الغلو في دين الله تبارك وتعالى. الغلو في أصله مذموم، وهذا يتضح من تعريفه في اللغة هو مجاوزة الحد، وفي الشرع هو مجاوزة الحد في الاعتقاد والعمل، مجاوزة الحد في الشرع الحدود حدها الله تبارك وتعالى وبينها في كتابه وأوضحها على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله تبارك وتعالى. ويوم أن مات نبينا عليه الصلاة والسلام وقبل أن يفارق هذه الدنيا أنزل عليه ربنا تبارك وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة التي فهمها سلفنا على وفق مراد الله جل وعلا. فهموا من هذه الآية أن التشريع بيد الله جل وعلا، وأن الدين ما أنزل الله تبارك وتعالى. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والذي يتشدق فئام من أمتنا أنهم أتباع لأمثال هذا الإمام الجبل، وهم يخالفونه فيما أصله، يخالفونه في أصول الاعتقاد وفي أصل الدين. الإمام مالك عليه رحمة الله إمام من أئمة السنة، كان يقال إذا ذكر العلماء فمالك النجم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لما سئل في أمر البدع وأن من الناس من يستحسنها، أي يستحسنوا البدع، وبعضهم بعد ذلك جعل البدعة بدعتين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، رد عليه رحمة الله جل وعلا على هذه المزاحم، وفند هذا الكلام بقوله: من قال في الإسلام أو من استحسن بدعة من البدع فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة. الذي يستحسن أمر الابتداع، والابتداع في الدين هو أن يأتي من يأتي ليضيف إلى دين الله جل وعلا ما ليس منه، ما ليس منه، والذي منه والذي جاء أو دليله من كتاب الله وسنة رسوله، وهذا الذي دلت عليه النصوص من مثل حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: من عمل في ديننا ما ليس منه فهو رد. قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والنبي كان دائما وأبدا يكرر على مسامع أصحابه حتى يتقرر هذا الأمر في أذهانهم وقلوبهم. كلما افتتح خطبة من خطبه: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة يعني أمر أحدثه الناس لم يكن موجودا، لم يكن موجودا، والذي كان موجود هو الذي كان عليه سلف هذه الأمة، لأن سلف الأمة أخذه عن نبي هذه الأمة، أخذوه بالسند العالي، الصحابة أخذوه عن نبيهم. إذا كان كلاما حفظوه منه مباشرة، وإذا كان عملا من الأعمال أو حالا من الأحوال أخذوه منه كذلك مباشرة، رأوا
النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه أعمال. خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا هو الدين، وهذا معنى الاتباع، الاتباع لهذا النبي الكريم. والله جل وعلا أمرنا بهذا، أمرنا بهذا في أصل الدين. أصل الدين شهادة التوحيد التي تتضمن الشهادتين، الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وهذا التوحيد العلمي، وفي ألوهيته، وهذا التوحيد العملي الذي من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب. ثم الشطر الثاني من هذه الشهادة أو الشهادة الثانية أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله، والتي معناها أن لا نتبع إلا هذا النبي الكريم. وهذا الذي قرره أئمتنا وعلماؤنا من مثل قول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر رسول الله وهو يدرس في مسجده. كل الناس من غير استثناء يؤخذ من أقوالهم ويرد، لأن العبرة في قول القائل ليست في قوله قال فلان، مهما كان هذا الفلان، مهما كانت درجته ومرتبته. احنا لسنا صوفية، ولسنا رواقد، ولسنا على نحلة من هذه النحل، ولله الحمد والمنة. تعبدنا الله جل وعلا بالحق، تعبدنا بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة. لا نقلب الآية، نحن نجعل الحق هو الميزان، الميزان على أقوال القائلين جميعا، لا أن نخضع الحق لأقوال الناس من الطوائف التي ضلت عن سبيل الله جل وعلا، حكمت أقوال الناس على الشرع، وأصبح قول الشيخ أو قول الإمام يقدم على ما جاء في نصوص الكتاب والسنة. أثر عن ابن عباس، وإن كان ضعيفا سندا، إلا أنه في مضمونه ومعناه يعتبر أصل من الأصول السلفية العظيمة التي تربى عليها الصحابة وربوا عليها من بعده، وهو قوله: تكاد تتساقط عليكم أو تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. هذا والمقام، مقام خير هذه الأمة بعد نبيها. هؤلاء هم الشيخان أبو بكر وعمر، رغم ذلك من أصل ديننا ومنهجنا وعقيدتنا أننا لا نقدم أقوالهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدليل وعلى الحجة وعلى البرهان. ولهذا كان هذا توحيدا يغفل عنه الكثير من الناس، ألا وهو توحيد الاتباع، الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا الإمام كان يقول: من استحسن في أمر الدين ورأى فيما ليس فيه دليل من كتاب أو سنة أنه شيء حسن، فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة. لما؟ لأن الدين ما أنزله الله، وما أنزله الله هو ما بلغه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ربنا جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يأتي من يأتي من بعد رسول الله ليقول: هناك أمور من الدين هي حسنة نضيفها، ما جاءت عن رسول الله ولا أخبر بها هذا النبي الكريم، هذا معناه أن النبي خان الرسالة، يعني لم يبلغ كل ما أنزل الله جل وعلا عليه. والله تبارك وتعالى قال له وخاطبه بقوله: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لأن هذا يتنافى مع النبوة والرسالة التي هي التي مقتضاها أنه يبلغ عن الله جل وعلا. ثم ختم كلامه بهذه الآية بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، قال يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الشيء الذي ما كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام دين لن يكون اليوم دين. ما يجيش إنسان يلبس على الناس ويلعب على عقول الناس فيقول هذا الأمر صحيح ما كانش في زمن النبي، ولكن هذا أمر حسن وهذا شيء طيب وهذا كذا وكذا. دائما وأبدا نمثل ببدعة الاحتفال في المولد النبوي، يجي هؤلاء ويتبجحون بملء أفواههم يقولوا في زمن الصحابة ما كانش في احتفال، وما كان الصحابة يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يعرف شيء في الزمن الأول اسمه المولد أو الاحتفال بالمولد النبوي، لا في القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث حتى جاء القرن الرابع، لا في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، وهذه خير القرون، بدليل قوله الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني خير الأعمال الأعمال التي كانوا عليها، خير الهدي الهدي الذي كانوا عليه، خير المنهج المنهج الذي انتهجوه أصحاب هذه القرون. كيف لا كيف لا، وأولهم أصحاب رسول الله الذين هم خير هذه الأمة بعد نبيه، بل هم خير الناس بعد الأنبياء، خير الناس بعد الأنبياء. هؤلاء قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب رسول الله خير القلوب فاختاره لرسالته. ثم نظر الله تبارك وتعالى إلى قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. اختارهم الله جل وعلا ليكونوا وزراء هذا النبي الكريم، أصحابه لازموه وعايشوه ودافعوا عنه وفدوه بأموالهم وأنفسهم وأموالهم وكل ما عندهم في هذه الحياة الدنيا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدانيه حب، حتى قيل ما وجد في تاريخ البشرية جميعا قول أحب أحدا كما أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم عليه الصلاة والسلام. كما قال أحدهم، وهذه من شهادة الأعداء، وكان لا يزال مشركا حين ذاك، أبو مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه، أسلم بعد ذلك لما شهد صلح الحديبية ورأى ما رأى من معاملة الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما رجع إلى المشركين يضرب كفا بكف ويقول رأيت عجبا، ما رأيت حبا كحب أصحاب محمد محمدا، إن أحدهم لا يقدر أن يحد النظر في وجهه إجلالا وتعظيما له. الواحد من الصحابة لا يستطيع أن يحد النظر، يعني يبقى هكذا ينظر في رسول الله، في وجه رسول الله. إذا جلس بين يديه فداه أبي وأمي يخفض بصره إجلالا لهذا النبي الكريم وتعظيما لفرط حبهم له. قال إذا قام ليتوضأ قاموا يتقاتلون على فضل وضوئه. يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من حوله يتنافسون في الظفر بالقطرات التي تسقط أثناء وضوئه، يتبركون بها حبا وإجلالا لهذا النبي الكريم. هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم الصحابة بما فيهم المهاجرين والأنصار، هؤلاء الذين حبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق كما قرر هذا علماؤنا، بل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حب الأنصار رضي الله تعالى عنهم الذين لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هؤلاء الناس الآن يتعجبون كيف أن الناس يمتحنون ببعض الناس، هذا شيء قرره نبينا عليه الصلاة والسلام، الناس يمتحنون ببعض الناس. نعم، وفي كل زمان الله تبارك وتعالى يجعل هذه المحنة ويجعل هذا الامتحان في الناس، يجعل الناس من أحبهم كان حبه لهم دليل إيمانه، ومن أبغضهم كان بغضه لهم دليل نفاقه وعصيانه وانحرافه. علماء أهل السنة وأئمة الهدى في كل زمان ومكان، هذه منزلتهم، هذه منزلتهم. علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، الوقيعة في علماء أهل الأثر. والله جل وعلا لا يخلو زمان ولا يخلو مصر من الأمصار من أمثال هؤلاء. الله عز وجل في بلدنا هذا جعل لنا إماما عالما شيخا وقوة، الناس يمتحنون به، من أحبه كان هذا دليل على سنيته، لأنه ما أحبه لذاته، أحبه لمنهجه، أحبه لدينه، أحبه لعلمه، أحبه لأجل هذه الفضائل. وهذا لا يكون إلا في النفس الطيبة، النفس المؤمنة. المبتدع ما عنده هذا، المبتدع أبغض الناس إليه هم الذين يفضحونه ويفضحون بدعته، صح ولا لا؟ ومن هؤلاء الذين يفضحون أهل البدع والأهواء؟ هم القائمون بأمر الله، المجاهدون في سبيل الله في هذا الأمر، لا يسكتون، أخذوا العهد على الله عز وجل أن يبينوا الحق للناس، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. ما رضوا كما رضي غيرهم بالسلام لأنفسهم كما زعموا. قال احنا طالبين عافية، هكذا تقولوا انتم طالبين السلامة، يا اخوان سكتنا وش دخلني به، مبتدع ولا ضال ولا مضل وش دخلني به؟ لا غير على دين الله ولا غير على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: من آوى صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من هذا الباب، لأنك إذا آويته كان هذا بمثابة التزكية له، وإذا زكيته وعنده الضلال المبين وعنده معول هدم الدين، الناس سيغترون بمثل هذا، صح ولا؟ انتم الان انا تشوفوني مثلا تحسوا بي الضم، تقولوا هذا صاحب سنه وكذا، وتشوفوني اصاحب زيد من الناس دائما وابدا، اسافر معي يسافر معي اكيلي جليسي، وش تقولوا؟ وإن كنتم لا تعرفونه قولوا فلان هذا صاحب فلان، صاحب فلان. صور أن هذا الصاحب على غير سبيل، صاحب هوى، صاحب بدعة، هذا يجعله، هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أعان على هدم الإسلام. من هذا الباب، لأن الإسلام لا يهدم إلا من قبل هؤلاء. لا تظنوا أن أعداء الدين هم الذين يهدمونه، لأننا نحن من البداية نتحرز منهم. النصوص التي جاءت في البعد عنهم واجتناب سبيلهم في أعظم صورة في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود والنصارى هؤلاء منا يجلسون معنا ويصلون في مساجدنا، ثم هم معاول هدم لديننا، يحاربون سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ينشرون الفساد في أمتنا بنشر البدع والضلالات على اختلافها. فالغلو في دين الله تبارك وتعالى كما يقول علماؤنا هو أصل الضلال في الأمم السابقة، وإذا كان كذلك فهو كذلك في هذه الأمة، أو سيكون كذلك في هذه الأمة. ولهذا جاءت النصوص المحذرة والمحرمة لهذا الأمر للغلو في دين الله. يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، الله تبارك وتعالى، ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهذه قال أهل العلم علاقة بين الغلو في دين الله تبارك وتعالى والحق، لأن الغلو في الدين ينافي الحق، إما أن تكون على حق، والحق هو الحسنة التي تكون بين السيئتين، الحسنة التي تكون بين السيئتين، والسيئتان إما أن تكون في جهة الغلو وإما أن تكون في جهة الجفاء. وهذا كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه ما من إنسان إلا وللشيطان عليه نزعتان، نزعة إلى غلو وإفراط، ونزعة إلى جفاء وتفريط. والسالم من سلمه الله تبارك وتعالى، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا من هذه الشرور كلها، والمعصوم من كان على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متبعا غير مبتدع، كان متبعا غير مبتدعا، متبعا للدليل لما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام رضي الله تعالى عنه. والغلو إما أن يكون في الاعتقاد، وهذا غلو الاعتقاد وهو أشر النوعين، وإما أن يكون غلوا في الأعمال أو في العمل، وهذا قد ظهرت بعض بوادره في أيام النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للغلو العملي في الحديث الذي يعرف بحديث النفر الثلاث، حديث أنس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس حريصين على الخير محبين له يريدون الاجتهاد فيه، طافوا على بيوت رسول الله يسألون أمهاتهم، يسألون أمهات المؤمنين عن عبادة رسول الله. جاء في الحديث فلما أخبروها كأنهم تقالوها، فلما أخبروا عن عبادة رسول الله قالوا كيف كانت صلاته بالليل، أخبرتهم أمهات المؤمنين كيف كانت صلاته بالليل، لأن أعرف الناس بحال الرجل في مثل هذا الحال هم أهله. وهذا من بركات أمهات المؤمنين أنهم أفادوا الأمة علما لم تكن الأمة لتصل إليه إلا عن طريقه، عن صيامه كيف كان صيامه، لأن الصيام لا يتفطن له إلا أهل الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحال أولئك، يصوم ينشرها في الإذاعة وربما في الإذاعة والتلفزيون، أبدا، إلا الصيام كما جاء في الحديث القدسي فإنه لي وأنا أجزي به. أما أهله فيعلمون إذا كان صائما أم لا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ضحى كما جاء في حديث عائشة فيسأل هل عندكم من طعام، فإذا كان عندهم طعام قدموا له الطعام وأكل، وإن لم يكن عندهم طعام قال إني إذا صائم، قال إني إذا صائم. وهذا الذي استفاد منه أهل العلم أن تبييت النية في الصوم هذه شرط في صيام الواجب وليست في الصيام النافلة على الصحيح من أقوال أهل العلم. إني إذا صائم يعني لم يبيت نية الصيام، ولما لم يجد طعام نوى من نهاره الصيام، ولا حرج في هذا الأمر لأنه فعله سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروها كأنهم تقالوها، ولكن قالوا بعد ذلك أين نحن من رسول الله؟ يعني لا يمكن أن يسيء الظن بالنبي لأنه هذا كفر. قالوا أين نحن من رسول الله؟ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني هذا الحال يقتضي أن يكون صاحبه حاله يختلف، بمعنى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى كثير عبادة حتى يفوز بمرضات الله، يعني الله عز وجل رضي عنه والله تبارك وتعالى غفر ذنوبه السابق منها واللاحق، يعني كأنهم أرادوا أن يقولوا أنه لا يحتاج إلى كثير عبادة. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنا، يعني خلاص طوى فراشه ما يجيش يرقد في الليل، والثاني قال أما أنا فأصوم ولا أفطر يصوم الدهر، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء حتى لا أنشغل بالنساء وبعد ذلك الذرية، ولا لا لا تدخل وبعد ذلك خاصة إذا عدل وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. هذا ظنهم وهذا اعتقادهم، ورغم أن نيتهم سليمة طيبة، ولكن كما يقال كم من مريد للخير لا يدركه، يعني النية ما تكفيش في الأعمال، أنت تريد الخير ونيتك فيه طيبة لكن لا بد أن توافق الشرع مع هذه النية. ولهذا أنتم دائما وأبدا وتعلمتم هذا أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، وش هما الأخ؟
إخلاص النية ومتابعة النبي عليه الصلاة
والسلام. أحسن، الإخلاص والمتابعة. أحسن، الإخلاص اللي هو أن تكون نيتك لله عز وجل لا لغيره، والمتابعة يعني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام لا تخرج عنها، وإذا سقط شرط من الشرطين العمل كان مردود على صاحبه. الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان له خالصا، ولا يقبل العمل إلا إذا كان عليه التوقيع النبوي، يعني كان عليه توقيع النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى فيه المتابعة لهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي به يقبل الله جل وعلا الأعمال. فهؤلاء وإن كانت نيتهم طيبة إلا أنهم خالفوا هدي رسول الله، وخالفوا هدي رسول الله بنية حسنة، مش قصد المخالفة، العكس، قصد الزيادة في الخير. رغم ذلك هذا لا ينفع ولا يجدي ولا يكون مبررا ولا عذرا أبدا، حتى وإن كانت نيتك في هذا بهذا القصد، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك، ولكنه لما سمع بأمرهم غضب غضبا شديدا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون كنا نعرف غضب النبي عليه الصلاة والسلام من وجهه، لأن وجهه كما قال أنس كان كقطعة قمر، إذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام ظهر هذا في وجهه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم عرفوا هذا من وجهه فقط قبل أن يتكلم، غضب غضبا شديدا، ثم صعد المنبر، ثم ذكر من قصة هؤلاء الثلاث، ثم قال في نهايتها: أما أنا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي أوتي جوامع الكلم، ما راحش يبقى يفصلهم وهذا كذا والأفضل فيه أن يكون كذا أبدا، بيّن هذا الأصل العظيم. أنا ونحن جميعا أمرنا باتباعه وأمرنا باتخاذه أسوة حسنة لنا ولكم في رسول الله، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا حالي وهذه عبادتي. لم يتوقف عند هذا، قال: أصلي أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن أراد خلاف ذلك فله ذلك، ومن أراد أن يخالفني في أمر من هذه الأمور فالأمر فيه ساعة. لم يقل هذا بأبي وأمي هو، بل قال: فمن رغب عن سنتي. فمن رغب عن السنة، السنة أمرنا أن نرغب فيها لا أن نرغب عنها، والرغبة فيها الحرص على تعلمها والحرص على العمل بها والحرص على نشرها والحرص على دعوة الناس إليها والحرص على تربية أبنائنا على وفقها. راك تسمع الأخ شكون مروان أبو فوزان
أبو فوزان إسماعيل
إيه. والحرص على أبقابنا على تربية أبنائنا عليها، وهذه التربية على السنة تقتضي منا أن نتعلمها أولا، صح ولا لا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. تتعلم أنت السنة وتتربى على السنة ثم تربي أبنائك على السنة. وبهذا الأمر بقيت سنة حبيبنا فينا وستبقى إلى قيام الساعة بهذه الطريقة. نحن هؤلاء الذين يحاربوننا ويحاربون دعوتنا ناس ضيقي النظر، يظن أنه إذا هذا منعناه من المسجد، أخونا بالحاج منعناه من المسجد، هذه دعوته ستتوقف. ولكن غفلوا أن هذا بالحاج دعوته مع جيرانه ودعوته مع أبنائه ودعوته مع قرابته، ومثل ما قال الشيخ مقبل عليه رحمة الله: إن منعونا المساجد فسنعلم الناس في الشوارع والطرقات، ولن نتوقف عن دعوة الناس إلى سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. الله لن نتوقف أبدا، وليفعلوا ما شاء. والحمد لله نرنا في زمن الدعوة تمشيها، وكاين الوسائل هذه الحديثة نسخرها لنصرة ديننا وللدعوة إلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يوفقنا للإخلاص في أعمالنا والمتابعة لنبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن رغب عن سنتي، يعني استبدل سنتي بسنة أخرى. ولهذا دائما وأبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالسنة هنا هو الهدي، الهدي العام، الطريق الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه لأمته، وبينه لأمته. فمن رغب عن سنتي فليس مني، براءة النبي عليه الصلاة والسلام من كل أو عن كل من رغب عن سنته. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو في دين الله، هذا نوع من أنواع الغلو الذي هو الغلو العملي في الأعمال. ونفهم من هذا الحديث أن الإنسان عليه من الأعمال أن يكون متبعا، أن يكون متبعا. أنت تريد ماذا؟ تريد الأجر والثواب من عند الله عز وجل، أم أنك تريد أن تجهد نفسك وأن تعذبها بالإكثار والزيادة؟ ماذا تريد؟ لا شك ولا ريب نريد الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. نعطي ميزان، ونحن على أيام من توديع شهر الصيام والقيام، الناس مثلا في القيام يعلمون جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، كان يقوم في رمضان وفي غير رمضان، وكان دأبه القيام. والقيام كما كان يقول سلفنا دأب الصالحين قبله من الأمم السابقة، وقوموا لله قانتين. وكان الصحابة كذلك يفعلون، وفي رمضان كان اجتهاده أكثر، وفي العشر الأواخر منه كان يرحمك الله كان اجتهاده أكثر فأكثر. كان إذا دخلت العشر تقول عائشة: شد مئزره وأيقظ أهله وقام ليلة عليه الصلاة والسلام، يرحمه عليه الصلاة والسلام. عبادة، تفرغ. لكن رغم ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وهي العارفة بأحواله كلها، ما ظهر وما خفي، يعني ما ظهر للناس وما خفي عن الناس، كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تصف قيامه، يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غيره، في رمضان وفي غيره من الأيام. ما كان يزيد حتى في الأيام أو الليالي التي وردت فيها تلك النصوص، نعم حتى في تلك الأيام والليالي التي وردت فيها تلك النصوص، إذا دخلت العشر. ما ثبت أنه في العشر الأواخر كان يزيد على 11 ركعة. يأتي ناس من بعده ويقولون دائما دائما الإحداث في دين الله جل وعلا يبدأه الناس بالاستحسان، أو منطلقهم بالاستحسان. هذا كتأصيل عام، ولست بصدد أني أذكر حكما أو فتوى في هذا الأمر. يأتي أناس يقولوا هذه ليالي فضيلة نزيد فيها من الطاعات، نزيد إحدى نجعلها مضاعف، ندير 23 أو 33 ركعة، ها، وعلى قاعدة العوام من الخير الزيادة في الخير. من الخير الزيادة في الخير. هذه الزيادة في الخير في الخير المطلق، لكن في الخير المقيد التقييد هو الخير، التقييد هو الخير. والله جل وعلا قال: وفي هذا فليتنافس المتنافسون، أيهما أفضل وأيهما أهدى سبيلا. من وافق سنة حبيبه عليه الصلاة والسلام أو من خالفه، لا شك ولا ريب أن الذي وافقها هو أسعد الناس بالحق في هذا الأمر، صح ولا لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول دائما وأبدا: ألا إن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كما قال ابن مسعود، وهذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى. قال لأناس أحدثوا أمرا في ذكر الله ما فعله النبي ولا فعله الصحابة، أبو موسى الأشعري رآهم قائم فيهم واحد ماسك الحصى في يده ويقول: كبروا مئة، ويبدأوا يكبرون ويعدوا بالحصى. فشاف أنه الأولى بمثل هذا ابن مسعود رضي الله تعالى، هذا من باب التبجيل للأكابر، وابن مسعود معدود من أكابر الصحابة رضي الله تعالى، معدود من أكابر الصحابة. هذا الأمر الآن أصبح من البدع، تبجل الأكابر، قال هذا ما هوش بالضرورة، نحن مع الحق. أي حق هذا الذي أنت معه؟ الحق الذي ظننته والذي اعتقدته. المهم، فجاء إليهم ابن مسعود ونهاهم عن هذا، قال في لما زجره في هذا الأمر بدأ بهذه المقدمة الطيبة: أأنتم على طريقة أهدى من طريقة رسول الله؟ هذا ما كش واحد يوافق فيه، ومن وافق فيها هذا دليل على ضلاله وانحرافه. ما رحش يقول لك نعم نحن على طريقة أهدى خلاص. الشيخ ناصر عليه رحمة الله مرة حاج واحد من جماعة الرقية، من رقية والرقية توقيفية والاجتهادية، حاجه بهذا الأمر، قال: وأنا أسألك سؤال فقط أجبني. إيش هو السؤال؟ قال له: تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ناس في زمانه، يعني رقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له نعم، قال له نعم النبي رقى. طيب اتفقنا على. قال له: تعتقد أن غير رقية النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من رقيته؟ صعبة. واحد مش يجاوب، يقول الرقية تاع الزيت وتاع الزنجبيل والحبسابيل هذه أفضل، ما يقدر. قال له: لا. إذا انتهى الأمر، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أرقى ناس يسعنا ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. أنت أحرص على الخير من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. أنت أعرف بالخير من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. أنت أشفق على الناس من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. إحنا من الذي أمرنا على هذا الخير؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. في باب الرقية روحنا نتعداه على الطريقة النبوية ونزيه ونجيب طرق أخرى. أبدا، عندنا الطريقة النبوية هذه فيها الخير وفيها البركة وفيها النفع، وهذا في الحقيقة أصل من الأصول، هذا أصل من الأصول كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أأنتم على طريقة أهدى من طريقة رسول الله؟ وهذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، يعني ما زلنا حديثي عهد بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأتي لنحدث بدين الله ما ليس منه أبدا أبدا. لما؟ لأن الصحابة يعلمون خطورة هذا الأمر على هذه الأمة، ولهذا سعوا إلى اجتثاث جذوره من بدايته، إلى اجتثاث جذوره من بدايته. عبد الله بن عمر لما جاءه من أخبره بأمر القدرية الذين ظهروا في العراق قال لمن أخبره: إذا رجعت إليهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذو ناس أحدثوا في مسألة من مسائل الاعتقاد هذا الأمر، قالوا بالقدر، قالوا بالقدر. لما قالوا لا قدر والأمر أنوب، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهؤلاء هم مجوس هذه الأمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الغلو الاعتقادي متعلق بباب الاعتقاد، ولهذا كان أخطر من الغلو العملي، لأن صاحب الغلو العملي ربما إذا ذكرته تذكر، وإذا نبهته رجع، بخلاف صاحب الغلو الاعتقادي يظن نفسه أنه هو صاحب الحق، وغيره جميعا على باطل، جميعهم على باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا النوع، حذر من هذا النوع تحذيرا بليغا. ولما كان أصل الغلو بدأ بمسألة الغلو في الصالحين، ولما كان الأنبياء على رأس هؤلاء، من ضل من الأمم قبلنا غلوهم في هذا الباب في أنبيائهم، اليهود والنصارى. النصارى جعلوا عيسى عليه السلام ابنا لله تبارك وتعالى، وبعضهم جعله هو الإله، هذا من الغلو لا شك فيه. كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها، لا تطروني. الإطراء هو المدح، الإطراء هو المدح. بعض شراح الحديث، وهذه فائدة استفدناها من عند الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يقول: لا تطروني بمعنى لا تبالغوا في مدحي. ها؟ كيفاش؟ غلو. قلت شرح الحديث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا تطروني، قالوا لا تقروني معناها لا تبالغوا في مدحي. ايش رايكم؟ صحيح هذا ولا ها؟ اجيبه رحمني له واياكم. لا نسال سؤال محدد. قالوا لا تقروني بمعنى لا تبالغوا في مدحي. ها؟ صحيح. ما لكم غلطين. أنا قلت أنه الإطراء هو مجرد المدح، وهذه المسألة نبه عليها الشيخ الألباني، قال هذا غير صحيح. لا تطروني ليست بمعنى لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني بمعنى لا تمدحوني، مجرد المدح نهينا عنه. لما؟ فائدة عزيزة هنا، هذه الفائدة اللي يذكرها لي له مني هدية، يحب يديها دراهم ولا كتاب ولا قميص، وش حب؟
لأنه يؤدي إلى الغلو.
ها؟ لأنه
يؤدي إلى الغلو.
زلمت أنت. ها؟ ما نعرف إلا هذا الحرص ولا الطمع. الحين في الصلاة. بمعنى يؤدي إلى الغلو. ما هو شو المطلوب؟ معقول؟ ها؟ ها؟
سؤال
سؤال من عاوز ها؟ هاي وش هو؟ ما كلكم مقتوش معايا
فائدة ما هي قاعدة
فائدة؟ شو فائدة؟
شو فهم السؤال نصف الجواب يا حسن
لا لا ما هوش فهم أنا ما ليش عارف أنا موضوع كنت فيه بعدين جماعة كلهم تقولوا لي عاود السؤال بس ما جاء ما قلوش معايا ولا شوية
مثل
كلهم السؤال وشو؟
سؤال النبي يسأل الفائدة اللي ترى شيخ الألباني رحمه قال مجرد المدحلة
وسؤال شو؟ لماذا؟
أيها
أستاذ الله تبارك مني ماشي باطل نبيه ما شاء الله تبارك الله ها يا فهمت السؤال
لماذا المدح؟
لماذا مجرد المدح نهينا عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم
يؤدي إلى طريق الرياء
لا لا ما هو
يؤدي في الرياء
لا ما هو ما هو
يدخل البدع
هذه أمور هذه في الحقيقة آثار هذه آثار إحنا كاين واحد الفائدة عزيزة
يؤدي إلى العبادة
يؤدي
إلى العبادة
ممكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاف بعد موته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خاف إيش
يعني هو قال لهم هذا الكلام والحديث هذا لا يعمل به حتى بعد ما يموت
لا 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 ما كيف النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو
يثنى عليه ليش هذا أقول لك مثل ما قلت لإخوانك هذه كلها من الآثار هنا كاين واحد فائدة عزيزة ما ليش ما واحد ما
في شرح هذا
جاهز
حسن
ذو
ثابت
رضي الله عنه وارضاه ثاني ذهب صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه كان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم
انا ما قلتش كل اللي كان يمدح لم اقل هذا من كان يمدح
ان تنعط بالجائزه فإن يقول ان تنعط بالجائزه
يا تعطوني الجائزه هذه خلال الشيخ الألباني ما لنتوا معقول الشيخ الألباني بالدعاء له رحمة الله عليه رحمة واسعة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام في غنى عن مديحنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يمدح كيف عبد مدحه ربه تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات يحتاج إلى مدح البشر قال لا يحتاج إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم أنت مأمور باتباع هديه مأمور بمحبته مأمور بتعظيم سنته أما بمدحه هذه تولاها ربه جل وعلا الله عز وجل هو الذي مدحه و أثنى عليه وأشاد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الفائدة التي ذكرها الشيخ فمجرد المدح للنبي نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام الآن ننجو لما كنتم تذكرون للآثار لأن هذا يؤدي إلى ما وقع فيه السابقون يؤدي إلى الغلو لأن الناس لا يتوقفون يبدأوا في المدح ومن بعد الغلو الناس بدأوا في المدح صح ولا لا ومن بعد في المديح مدحهم ولا وصلوا إلى أمور مدحوها بها مدحوه بها هي من خصائص الألوهية كما فعل البصيري في بردته وإن من جودك الدنيا وبرتها وإن من علمك علم اللوح والقلم أجعل علم النبي عليه الصلاة والسلام كعلم الله لأن الله عز وجل هو الذي يعلم ما في اللوح وهو الذي يعلم ما سيكتب القلم لأنه هو آمر أول ما خلق الله كما صح عن رسول الله القلم قال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما سيكون إلى قيام الساعة كل شيء هذا يعلمه بشر الملائكة لا تعلم لا يعلمه إلا الله جل وعلا هذا رفع النبي عليه الصلاة والسلام ومدحه بهذه الصفات التي هي من صفات الألوهية والذي وقعت فيه الأمم السابقة وقعت فيه الطوائف المبتدعة كلهم وضلالهم كان في الغلو في صالحه الصوفية عندهم الآن أن أئمتهم ومشايخهم عندهم خاصة غلاة الصوفية، غلاة الصوفية كالذين يعتقدون في الأقطاب أن الدنيا هذه عندها أربع أقطاب يسيرونها الدنيا، الأقطاب بمعنى الأولياء، كان ربع أولياء في العالم هم اللي سيروا ملكوت السماوات والأرض، ضلال المبين صلى الله العفو العالم. هؤلاء يعتقدون، نعطيهم مثال ما هوش بعيد عنكم، حادثة عين مران عين مران شلف مات شيخهم دفنوه في المسجد، قالك ماشي في المسجد ماشي في الساحة الرصيف تاع المسجد. يا سبحان الله يا سبحان الله. واحنا الاصل اين ندفن موتانا؟ في مقابر المسلمين. هذا ليس مسلم ها ولا مسلم فوق المسلمين، احنا عندنا مسلم سفر ومسلم نورمال، عندنا مسلمين جميعا، وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. الصحابه جميعا دفنوا في مقابر المسلمين، المقابر مقبره ما زال الى الان يدفن فيها المسلمون الى الان، الباقي دفنت فيها امهات المؤمنين، دفن فيها ابناء النبي عليه الصلاه والسلام بناته، دفن فيها الصحابه ومن مات في المدينه، ويدفن فيها المسلمون. هذا هو الاصل، ما كانش واحد سيفر قال لهم انا ادفنوني عند المسجد النبوي ابدا. النبي عليه الصلاه والسلام دفن في حجرته، ولتنبهوا لها كثيرا لانها من شبه المتصوف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، كيف يدفن في مسجده وقد نهى ان يقبر المسلم في المسجد؟ امران لا يجتمعان في الاسلام، المسجد والقبر ما يجتمعوش ابدا. دفن في حجرته في بيته في حجرة عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له حكم خاص بهذا الأمر، أكرمه الله جل وعلا به، وخص الله جل وعلا به الأنبياء دون غيرهم من الناس، دون غيرهم من الناس. أن الأنبياء يقبرون حيث يقبرون، الأنبياء يقبرون حيث يقبرون، النبي في المكان الذي يقبر فيه يدفن فيه، لا ينتقل به إلى مكان آخر، هذا من تكريم الله جل وعلا له. فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، وكما تقول أمنا عائشة كان بين رأسه بين صدري ونحري، يعني على صدري عائشة رضي الله عنها، قبضت روحه، تفضل قبضت روحه. فلما مات والصحابة بدأوا يتكلموا كذا كذا، جاء من ذكرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام بحديثه، فلا يقدمون على قول رسول الله قولا، مباشرة امتثلوا للأمر. ولهذا لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ومات بعده أبو بكر، دفن بجواره لأن المكان أصبح مقبرة أو يدفن فيه الناس، لا نقول مقبرة. ولم يبقى في ذاك الحيز إلا مقدار قبر واحد تركته عائشة رضي الله تعالى عنها لنفسها، حتى تدفن بجوار زوجها وأبيها. فلما قبض عمر رضي الله تعالى عنه، وتعرفون كلكم هذه القصة، أمر ابنه عبد الله أن يستأذن من أمه حتى يدفن مع نبيه ومع صاحبه، أدب عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين. فلما استأذن قالت والله ما كنت لأوثر غيره على هذا المكان. يعني عمر أوثره على نفسه في أن يقبر مع نبيه ومع صاحبه، فأذن عمر رضي الله تعالى عنه قبل موته قال لعبد الله: حتى إذا أخذتموني لا تدخلوني حتى تستأذنوا على أمكم مرة أخرى، لعلها كذا لعلها كذا، إذا أذنت أدفنوني هناك، وإذا لم تأذن أدفن مع باقي الصحابة في الباقية
العصر.
نكتفي بهذا القدر، صلى الله عز وجل أن يوفقنا. شاهد من هذا كله يا إخواننا، كما أننا نسعى إلى معرفة وصول الهداية، نجتهد كذلك في معرفة وصول الضلالة. هذه الأولى لنجتهد فيها، والثانية لنحذرها ونجتنبها ونكون في منأى عنها، على قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا سبل الضلالة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يكرمنا باتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا يوم القيامة في جنته معه ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأن أخي قول وقت العصر فيكم بارك.
وقت العصر قول
نسبة مجنعة مجنعة
أوه حلو
إنه كان تروح في المسجد راح نبقى حتى المغرب. وجهك ذو؟ عليش عليش أنا أروح وخلي لكم الشيخ عبد الطاهر.
الله وش
اتفضل سؤال من سؤالي عليش شبيه وشو؟
كيفي أنا أفضل الأهم مفاتش
هذا هو سد الوقار.
أي نعم
أرقي حفظة كيف
جزا الله خير أن شيخنا جزاه الله خير على هذه الكلمات. الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يوفقه لكل خير، وأن يوفقه الله تعالى أن يأتي إلينا معناك
إن شاء الله
مرة أخرى
إن شاء الله.
جزاه الله
الله يكثر أفراحكم.
آمين. الشيخ هذا يسأل معنا: هل صحيح أن يقال أن السكوت في الأمر الحاصل أسلم لوجود الخلاف بين العلماء في التعديل والتجريح؟ أنا يقول: وينتظر حتى يتبين الأمر ويزول اللبس. بالنسبة إليه
بالنسبة إليه إن شاء الله ما يطولش الانتظار. أنا ولله الحمد والمنة إخواننا الأمر بان لهم وظهر، لأن الحق أبلج، ما يحتاج إلى على كل حال. أما إذا كان قصده السكوت وعدم الخوض فيما يخوض فيه الناس من كثرة القيل والقال، فنحن ننصح به وهذا هو الأسلم. نقول لإخواننا: كونوا وراء كباركم ولا تشوشوا على بعضكم، خاصة يعني تتبع هذه الأخبار وتتبع كل ما ينشر وكل ما يقال. هذا ما هو، هذا يضيع علينا أوقاتنا ويبدد جهودنا من غير فائدة، ندخله في الخير. هذو ناس فارغين، هذو ناس فارغين وأعياهم الإفلاس. فكبارهم لما كنا معهم كانوا يقولون ويرددون ويكررون اتركونا من سياسة البيانات، خلونا من هذه البيانات، نقول لهم هيا ديرونا بيان في علي الحلبي، اتركونا من سياسة البيانات، ديرونا اتركونا من. لما وقع ما وقع بيان وراء بيان، مواصلين قال لي اتصل بي الشيخ نجيب البيان 60
بيسأل عليه
البيان الحالة راهي حاكمة في البيانات ولا الله عز الله العفو والعافية بيانات في إخوانهم الكذب والافتراء والتلبيس والتدليس والله الذي لا إله غيره هذا حال غالبه حتى ما نكونش ظالم متعدي كلها تلبيسات وتلبيسات هذا بيانات وبعدين يدعوننا بإخوانهم ونجتمع معهم بين الأخير قالوا عني أني أكذب الكذب الصراح كيف أنت تحوز تجتمع وترتقي مع واحد كذب الله عز وجل أمرك وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أنت تتهمني بالكذب وتريد أن تكون معي ما تكونش معي يا أخي ما يصلح هذا هذا يقدح في دينك وفي منهجك وإلا أنت رك تلبس على الناس رقاعة تلبس على الناس هذا أنا رأيتك كذاب قلت لك والله لن أجلس معك حتى تتوب عن كذبك تتوب إلى الله وتعلن التوبة تاعك جي واحد فيهم يقسم بالله أنه ما فعل كذا ما فعل ويخرجوا له الصوتية قالت يقسم بالله أنه ما ذكى لا 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 واسمه وش اسمه
حنفية
حنفية إيه ما زكى وتخرج الصوتية زكى وفي وقت زمن ليس بالبعيد وش هذا ما ليش نحسن الظن نقول انسى أنه زكى ما قلت لي زكي بالذات انسى أنه زكى ما ليش خرجت الصوتية وراك سمعتها وأنه زكي تقول توبوا الله استغفروا قال بدنا لهم شروط تعجيزية سموها هكذا شروط تعجيزية يا قيد هذه شروط تعجيزية بمعنى وش معناها يعني شروط يعجزون عنها هذه الشروط أولها البراءة منها من أمثال هؤلاء هذو اللي راهم عايزين فساد في بلدنا لتحريف منهج سلفنا قال لك ما شروط تعجيزية يعني ما يقدروش يتبرؤوا منه يعجزون عن التبرؤ منه وش معنى هذا انهم يخالفونه يقدر قال ما تخاف ما تخاف يوافقون يوافقونه معناه انه يوافقونه واذا كيف يكون تعجيزي مو تعجيزي عادي انا والله غير عادي الان ولو انا ما عندي حتى علاقه باي واحد دوك الان يجيبوا لي واحد ربما ما لا اعرفه اصلا يعني كاين واحد الانسان هو مديها عقابي ورد عليه وكذا لا اعرفه اصلا ولكن من خلال كتاباته اعرف انه كذاب مفتري ظالم لو يقولوا لي تبرأ منه تبرأ منه هذا المباركي ولا غير فهمت نعم اذان
وكبد
راح على عبد القادر هذا هو تفضل
شيخ كذلك معنا نفس الله
يقول معنا لا غديرنا سيد أفضل
حاجة أخرى
خلينا من هذا
شيء كذلك معنا بعض طلبة العلم
شيء طلبة العلم معلش كنا تقولوا لإخواننا يا إخواننا
أنتم
يا إخواننا يا إخواننا أنتم اجعلوا دائما وأبدا الحق هو مقصودكم الحق دائما وأبدا والحق يعرف بأدلته صح ولا لا بأدلته وحججه عندكم أنتم من الأمور التي إحنا أمرنا بعلمائنا أمرنا بكبارنا أمرنا بهم نسمع لهم إن وافقوا الحق ونطيعهم في ذلك نجلهم ونحترمهم نعتقد أنهم يصيبون ويخطئون إحنا عندنا مثلا شيخنا نتبعه فيما نعتقد أنه وافق الحق لو علمنا في مسألة أنه خالف الحق لا نتبعه إحنا قد نخالف شيوخنا في بعض المسائل مسائل يعني مسائل اجتهادية، هم اجتهادهم دلهم على أمر ما وحكم ما فيها، ونحن اعتقدنا خلاف ذلك. هل هذا فيه ضرر؟ أبدا، عادي جدا. هذا الأمر ما زال، هذا الأمر قديم وما زال متجدد في هذه الأمة، يكون دائما وأبدا. ولكن رغم ذلك في الأمور الكبيرة وفي الأمور التي من قبيل النوازل، هذه في الحقيقة لا نتقدم بين يدي هؤلاء الكبار، نقدمهم.
هل بدأ يتبح الأمر للكبار، كبار في السعودية وغيرها؟ هل بدأ يتبح الأمر؟
إن شاء الله، إن شاء الله. ندعو لهم الله، الله نسأل الله عز وجل أن يبعد عنهم الصعافقة حتى يتضح لهم هذا، لأن الصعافقة حالوا دون بلوغ هذا الأمر للمشايخ. وأنتم لعلكم خاصة في المدة الأخيرة هذه اتضح لكم الأمر. أنا كنت ذكرت هذا سابقا، كذبوني، قالوا ما كش منها أو يبالغ شوي. شباب الحمد لله زاروا المشايخ وشافوا معاملة أولئك لشبابهم كيف يدفعونهم عن المشايخ دفعا، يدفعونهم دفعا ويزجرونهم ويصيحون في وجوههم. نسأل الله عز وجل العفو
والعافية. يقول الشيخ أنا موظف بوزارة المالية،
أيوة،
ويتم صرف لنا منحة كل 6 أشهر، وهذه المنحة مصدرها من عقوبات التأخير التي تفرض على المتأخرين لسداد مختلف الضرائب والرسوم المفروضة عليهم. ما الحكم لهذه المنحة؟
حكم هذه المنحة أنها ظلمات بعضها فوق بعض. أولا هي من الضرائب، والضرائب سحت. ثانيا أنها من عقوبات التأخر، وهذه من الربا، هذه من الربا على قاعدة زد وتأجل، وهذا لا يحل، كلاهما لا يحل. فإذا صرف لك شيء من هذه الأموال حكمه حكم المال الحرام، حكمه حكم هذه الفوائد الربوية. العلماء يقولون بصرفها في المصارف العامة. أنت يا صرفها في المصارف العامة، شوف كاس مسجد عم يبنيه في بيوت الوضوء، ديرها في بيوت الوضوء حتى المسجد ينزه عن هذه الأموال. شوف خليني أكمل. شوف مثلا في الحي تاعكم خاصكم ديروا بير، ولا يدير لكم بير، ولا يغرس لكم أشجار، ها نجيب لكم الأحجام هنا الشجر هذا مقع. وش قلت لك؟
أحدهم ألقى شبهة في ذات الوقت، سمعت الفتوى بتاعتي وسجلها سابقا، قال لي يعني الراتب الذي يصرف إليهم تأخذ منه الدولة غريبة أيضا، وهذا من باب استرداد الحق كما في الفتوى تاع يعني فتوى الضمان الاجتماعي.
يقولوا قل له اعمل بقول نبيك، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنه ولا تقل من خان. يعني هو ادالك مال وهذا اقتطعه، أنا في حق ولا بغير حق؟ أنت تروح يعني تبيح لنفسك. وقبل هذا كله أنت قل له دائما هذه المسألة مهمة جدا في مثل هذه الحالات، تعلموها يا إخواني وواجهوا بها أمثال هؤلاء أصحاب الشبهة. قل له من القائل؟ وشكون هذا العالم اللي سمعته وقال هذه الفتوى؟ إذا قالك العبد الطاعي أخوك الذي بين يديك، روح وخليه حتى السلام ما تقولوش. فاهم؟ هذه مسائل منهجية، احنا ديننا هذا ما ناخذوش عن كل من هب ودب، ناخذ هذا الدين عن أهله، عن العلماء. حتى في العلماء نتخير الأثبات منهم الراسخين في العلم أو الراسخون في العلم وهكذا. تفضل.
الشيخ كذلك يسأل هذا، قال هل يشرع الاستغفار للمأموم أثناء جلوس الإمام بين الخطبتين؟
هل يشرع
الاستغفار للمأموم أثناء جلوس الإمام بين الخطبتين؟ قول استغفر الله.
أنا لا أعلم هذا أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا قصده إذا استغفر هو من نفسه، أما إذا قصده يعني أنه يحمل محمل الأذكار المسنونة، أنا في هذا لا أعلم دليل في هذا، والله أعلم. إن كان عنده علم فلا.
يقول كذلك الشيخ: سافر رجل إلى بلد وترك زوجته، وقال كان يحدثها ثم انقطعت أخباره لمدة سنة، فليجوز لها طلب الخلع أن تنتظر حتى تتبين أخباره.
على كل حال هي إذا تضرر لها أن تطلب الخلع طلبها القاضي، وهذه حكمها حكم الزوج المفقود. الزوج المفقود على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينتظر 7 سنوات حتى تعتد عليه عدة المتوفى عنها زوجها. أما هذا الذي لأنه هو الآن مضيع لحق من الحقوق اللي هو حق النفقة والرعاية ومعاشرة لزوجته، وهذا قد يضر بها، فإذا أضر بها ورفعت أمرها إلى القاضي لها ذلك أن تختلع منه، وإذا طلقها القاضي يصح تطليقها.
نعم. يقول الشيخ: هل صيام 3 أيام من كل شهر خاصة بالأيام البيض أم من كل شهر؟
لا، هو المقصود بها الأيام البيض، المقصود بها الأيام البيض من كل شهر، والله أعلم، لأنها هي الأيام التي دلت الأدلة على فضلها، وهذا الذي وهي الأيام التي كان الصحابة يتقصدون صيامها عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ: بالنسبة للأشخاص الذين ينطقون بالشهادتين ويصرفون أنواعا كثيرة من العبادات لغير الله، هل يطلق عليهم بأعيانهم أنهم مشركون أم مسلمون بالحال؟
ما لا نستطيع أن نجيب في مثل هذه الأسئلة المجملة. الأصل أنه المسلم لا يحكم عليه بغير هذا إلا بأمر بين واضح جلي، ومثل هذه الأمور لا يحكم بها إلا بعد ما إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع، إلا في بعض الأفعال التي أجمع العلماء أن أصحابها يكفرون بمجرد إتيانها، كسب الله جل وعلا وسب دين الله وسب رسول الله والتبول أو التغوط على المصحف، هذه أصحابها يكفرون يعني من غير انتظار تحقق الشروط وانتفاء الموانع، ويكون هذا بالنسبة للكفر. أما من يقع في مثل هذه الأمور التي هي من الشركيات، هذه تحتاج إلى معرفة وتثبت، والله أعلم.
يقول: ما هي أهم المراجع التي يرجع إليها السلفي ليتعلم منها؟ أهم المراجع؟
والله أهم المراجع هو أولا تفاسير أئمة السلف وكتب السنة، وكتب السنة، لأنه كثير من الشباب يظنوا أن مسائل المنهج فيما ألف من مؤلفات المعاصرين، وهذا خطأ. منهج هذا أصوله من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن أراد أن يكون متشبعا بهذا فعليه بكتب شيخ الإسلام تيمية، كتب ابن القيم، وكتب السنة القديمة التي جمعت أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ككتاب السنة للإمام أحمد، وكشرح أصول اعتقاد أهل السنة للدالكائي، وكتاب السنة للبربهاري أو الإبانة للبربهاري، وغيرها من هذه الكتب التي تعرف بكتب أصول الاعتقاد. أصول الاعتقاد والله أعلم.
الشيخ هذا يسأل معنا
عن ونستفيد من كتب المشايخ من هذا الزمان ككتب الشيخ ربيع حفظه الله وكتب الشيخ زيد المدخلي حفظه الله تبارك وتعالى وكتابه الأفنان الندية هذا كتاب يعني مسائل طرحت عليه وجلها في مسائل منهجية والشيخ معروف بتفصيلاته في هذا الباب يستفاد منه كثيرا هذا الكتاب.
شيخ متى يطلق قال متى يطلقوا على فرقة إنها من الفرق الضالة معنا 270
إذا خالفت أهل السنة في أصل من أصولها إذا خالفت أهل السنة في أصل من أصولها ولهذا أهل السنة والجماعة أصلوا لمعتقدهم وفائدة من بين فوائد هذا التأصيل ليتميزوا عن أهل البدع والأهواء وإلا ما محل من أصول اعتقاد أهل السنة ما يعتقدونه الصحابة رضي الله عنهم حتى يتميزوا عن الروافض العقيدة الطحاوية يؤصل الإمام الطحاوي لمعتقد أهل السنة في الصحابة وأنهم يعتقدون أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأن أفضل الصحابة أبو بكر وعمر حتى يتميزوا لأن أولئك من أصولهم البراءة من الصحابة وعلى رأسهم أبي بكر وعمر بل عندهم من الأمور المشروعة والتي هي من طقوسهم البدعية الضالة ما يعرف عندهم باللعن ينوض الصباح ويبدأ اللهم لعن أبي بكر اللهم لعن عمر اللهم لعن عثمان اللهم لعن بنتيهما عائشة وحفصة لا عبادة عندهم مثل ما تقول ثم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويستدلون يقول الله عز وجل قالوا ما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فبدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله لأنها البراءة فنبدأ بالبراءة قبل الإيمان والبراءة من خيرة هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام لهم من الله ما يستحقون هذا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا صلى الله مبارك لأخينا إسماعيل أن يبارك في الفوزان وأن يجعله ونقول كيما الفوزان ما أظنش صعيبة ولكن هذا هو ليس يطلب صلى الله عز وجل أن يجعله أعلى من الفوزان قولوا في محب ماشي إن شاء الله أن يبارك فيه وفي عائلته أبيه وأمه وجده وجدته وإخوانه آمين ما شاء الله ما خير بارك الله فيك سبحانك الله وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
ولمزيد من الدروس العلميه يرجى زياره موقع التصفيه والتربيه